لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 83 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر صفر لعام 45,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة نافعة، وأن ينفعنا وإياكم فيها بعلوم السلف، وأن يجعل لنا ولكم من العلم والعمل أوفر حظ ونصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي 40 في الأحكام للحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56. ونقرأ ترجمة باختصار من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي عبد العظيم أبو محمد ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي، ولد في غرة شعبان سنة 81، وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي وهو أول شيخ لقيه، وذلك سنة 91، يعني وكان عمره كم؟ 10 سنين. ولد سنة 81، وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرطحي وهو أول شيخ لقيه، وذلك سنة 91. وهذا إشارة إلى القاعدة الثابتة في الطلب، وهي قاعدة تلقي العلم عن الأشياخ. فما أول قاعدة من قواعد الطلب؟ أول قاعدة من قواعد الطلب تلقي العلم على يد الأشياخ. إذا أردت أن تحفظ القرآن، ما أول قاعدة إذا أردت أن تحفظ القرآن؟ أن تحفظ القرآن على يد شيخ متقن، لأن القرآن لا يقرأ قراءة إملائية بالرسم الإملائي، وإنما القرآن له رسم خاص، وبالتالي يقرأ قراءة خاصة، يعني بالرسم الإملائي الذي نعتده في كتبنا وفي قراءتنا. كيف تقرأ كاف هاء عين صاد؟ تقرأ كيف؟ ما يمكن تقرأه
إلا بتلقي، تقرأها بتلقي على يد الشيخ المتقن. كيف تقرأ؟ أقن عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. كيف تقرأ هذه؟ لا بد من شيخ متقن، لا بد من شيخ متقن. تقرأ القرآن على وفق قاعدته، إنما لا يقرأ بالرسم الإملائي. ولهذا الرسم العثماني الموجود الذي هو في مصحف عثمان وإلى الآن ولن يتغير إن شاء الله، لأن الرسم الإملائي لا يجوز تغييره. وقد بحث أهل العلم في مسألة الرسم القرآني العثماني، هل يمكن أن تغير ويكون الأمر أمرا اصطلاحيا يعني بما يناسب العصر نقرأه على هذا؟ فقالوا لا، لا يمكن. لا القرآن يترجم ترجمة حرفية، ولا القرآن يرسم بغير الرسم العثماني المعروف، هذا بإجماع. وسيبقى الرسم على ما هو عليه. لماذا؟ لأن الرسم العثماني هذا مقصود يستوعب الأحرف التي والقراءات التي تتبع هذا الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه، فنجد أن الرسم هذا يستوعب يعني رسم الكتاب على ما هو عليه، لفظة الكتاب، الكتاب اللي يقرأه بالألف، أو يقول الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتب. نجد أن هذا الرسم، هذا الرسم يحتمل القراءتين، بوضع ألف صغيرة بعد التاء فتقرأها الكتاب وتقرأها الكتب، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. الرسم العثماني أيضا يحتمل هذا ويحتمل ذاك إلى غير ذلك. يعني على كل حال الرسم هذا توقيفي، الرسم هذا توقيفي لا نتعده، ولهذا لا يجوز رسمه بالرسم الإملائي كطباعة. أما أنت وأنت تكتب في قراصك أو تكتب في مذاكرتك أو كذا تكتب وأنت بالرسم الذي تريد، هذا مسألة أخرى. أما أن المصحف يطبع بغير هذا الحرف وبغير هذا الرسم لا يجوز. كذلك أيضا ترجمة القرآن، ترجمة القرآن تكون بماذا؟ تكون للمعاني. أما ترجمة القرآن ترجمة حرفية، يقال مثلا يترجم القرآن كما نترجم أي كلام آخر، لا. لماذا؟ لأن إعجاز القرآن في هذا، ولهذا التعبد لابد أن يكون بألفاظ القرآن. فلو أن أعجميا أسلم الآن وأراد أن يصلي، هل يمكن أن يقرأ الفاتحة بالمعاني الأعجمية، يترجمها المعاني وقرأها هكذا؟ الجواب لا، لابد أن يقرأها بالرسم العثماني وقرأها باللغة العربية بلسان عربي مبين. طب إذا كان عاجزا فإنه يعدل عنها إلى شيء من التسبيح والذكر والتحميد والتكبير وكذا، لكن لا يقرأ محلها شيئا من الترجمة، إنما يقرأ ماذا؟ يسبح، يحمد، يقول سبحان الله بقدر الفاتحة، الحمد لله بقدر الفاتحة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لكن لا يعدل عنها. حتى المستدل بالآيات القرآنية على منبره لابد أن يقرأها باللسان العربي المبين، يقرأها. لكن لو أراد أن يقول قال الله عز وجل، بيّن الله في كتابه كذا وكذا من المعاني، مثل ما تقول أنت بلسانك العربي، تقول بيّن الله عز وجل في القرآن من معاني كذا وكذا، ذكر الله الصدقة وحث عليها وبيّن أن الزكاة إنما تكون في ثمانية أصناف للفقراء للمساكين لكذا لكذا، ما في إشكالية. إنما تقرأ القرآن لابد أن يكون القرآن قراءته بهذا اللسان العربي المبين. فأول قاعدة في حفظك للقرآن، أول قاعدة أن تحفظ على يد شيخ المتقن. طيب إذا كان هذا في حفظ القرآن، حتى تتقن حروفه وكلماته وتتقن القراءة، كيف بفهمه؟ فأول قاعدة أيضا، إذا أردت أن تفهم القرآن وأن تفهم العلم وأن تدرس العلم، لابد أن تدرس على يد شيخ متقن العلم. وسبق أن الشيخ الذي نقرأ عليه العلم وتلقى على يديه العلم، باختصار حتى لا تضيع وقتك وحتى لا تقضي زمانا مع شيخ تتوب منه بعد ذلك، لابد أن يكون هذا الشيخ موصوفا بأوصاف معينة. الوصف الأول الوصف الأول ولا تقدم وصف أن يكون شيخا سلفيا سنيا، أن يكون شيخا سلفيا سنيا، فلا تطلب العلم على يد شيخ آخر، شيخ أشعري، شيخ صوفي، شيخ خارجي، شيخ مرجئ، شيخ معتزلي، شيخ إخواني، شيخ تبليغي، أيا كان أطلب العلم على يد شيخ العلم الشيخ السلفي. أما هؤلاء مشايخ طوائف، شيخ طائفة، هذا ليس شيخ العلم إنما هذا شيخ الطائفة. فالأشعري أي يدرسك ماذا؟ المذهب الأشعري، والمعتزلي سيدرسك ماذا؟ المذهب المعتزلي، والإخواني سيدرسك ماذا؟ هيدرسك الجماعة الإخوانية، معروف أي شيخ سينطلق من أصول جماعته، من أصول طائفته. فيبقى أول شيء من أوصاف الشيخ الذي تتلقى العلم عليه أن يكون شيخا سلفيا سنيا على أصول أهل السنة والجماعة، هذا أول شيء. ثانيا أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، أن يكون متقنا العلم وراسخا في العلم الذي يدرسه، لأن العلم صنعة، فلا بد أن يعرف مصطلحه، ولا بد أن يعرف كيف يدرس هذا العلم، وإلا أضر كثيرا. الصفة الثالثة أن يكون على طريقة العلماء، شيخ سلفي سني وهو متقن للعلم، وأن يكون على طريقة العلماء في التدريس. ممكن شيخ يكون سلفي وراسخ في العلم لكن ما عنده طريقة، يضيع عمرك، يضيع عمرك بطرق من عنده، يقول لك مثلا ضحكة من متون أهل العلم، متون في الفقه، متون في الأصول، متون في المصطلح، المتون هذه أقوى الرجال، أن تهتم بالقرآن والسنة، احفظ القرآن والسنة واترك ما عداه، إنما أنا أربطك بمتن في الفقه لفلان الفلاني، وهذا رد يؤخذ من قوله ورد، أربطك في الحديث بمتن فلان وعلان في المصطلح ويؤخذ من قوله ورد، أنا لا أريد أن أربيك على أقوال الرجال، هكذا يقول. نقول طريقة من هذه؟ من العلماء في أي عصر من العصور قالوا بأننا لا ندرس متون العلماء في أي فن من الفنون؟ متون العلماء هي قواعد العلم، أي علم له قواعد، العلماء وضع هذه القواعد فين؟ في هذه المتون مختصرة، يضعون لك متون مختصرة تجمع لك أصول المسائل، ثم أنت بعد ذلك تطلب الشرح، لكن هذه أصول المسائل، أصول المسائل، فجعلنا قواعد العلم في هذه المتون العلمية. ولهذا ما من عالم إلا ومر على المتون، لكن هذا ببساطة جدا يأتي ويقول لك لا تحفظ متون العلماء، يبقى ضرب لك متون العلماء، وهذا على خلاف طريقة أهل العلم. طيب مثلا قد يأتي ويقول لك لا داعي لعلم أصول الفقه، هذا علم مبنى على أصول متكلمين أكثره، فدعونا من علم الأصول، ودعنا من علم مثلا الحديث كمصطلح وتصحيح وضعيف، الأمة والحمد لله علماء والكبار كفونا هذا الأمر، فدعونا من هذا. يعني ممكن أن يوجه العالم الطالب توجيها يخسر به حياته أو جل حياته إن هداه الله عز وجل في آخر حياته إلى الصواب، والسبب أن الشيخ ليس صاحب طريقة، والطريقة ينبغي أن تكون طريقة العلماء وليس طريقة عالم، إنما تؤخذ من مجموع العلماء. لأن بعض الناس مثلا قد يجلس عند شيخ، الشيخ ده مثلا عنده مهارة في نوع من العلم، وقد يحصل توجيه ولو بطريقة مباشرة إلى العناية بهذا العلم وعدم العناية بعلوم أخرى، فتأخذ أنت طريقة الشيخ وتمضي عليه. نقول طريقة العلماء مأخوذة من مجموع طرائقهم، من مجموعهم. ولهذا احنا مثلا تجد اليوم مثلا ممكن واحد يقول لك أنا مسألة التحذير من أهل البدع وكذا ليس من طريقة العلماء، ليه؟ يقول لك أنا مثلا جلست عند الشيخ فلاني مثلا سنة ما سمعته يذكر كذا، أنا رحت أعمل عمرة وجلست عند الشيخ فلان شيخ علان، أنا ما سمعته ذكر رجلا مرة ما، فهذا ليس من طريقة العلماء. طيب وأنا سأتيك بشيخ يذكر كل درس وأقول لك هذه طريقة العلماء. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، طريقة العلماء ليس هي طريقة زيد أو عبيد، طريقة العلماء واحد مأخوذة من مجموعهم، اثنان مأخوذة من تقعيدهم. فأنت قلت أنا حضرت شيخ فلاني ما ذكر أحدا تبسله عن حكم التحذير من البدع، لأن ليس باللازم من الشيخ يذكر كل ساعة أحدا، وقد يذكر في الساعة عشرة. فأنت لأنك مبتدئ جاهل بالعلم صاحب توجه تبحث عنه وتريد أن تستدل عليه أخذت بالشيخ الفلان، طب لماذا لم تأخذ بالشيخ العلاني؟ لأن لك توجها تريد أن تغذيه بالاستدلال ببعض أهل العلم، وهذا غلط لك أو عليك، كنت مصيبا أو كنت مخطئا. إنما تؤخذ كما قلنا الطريقة من طريقة علماء الأمة. يعني مثلا أنا الآن في هذا العصر أقول الحمد لله علماء السنة في هذا العصر الحمد لله من طريقتهم والحمد لله تدريس العلم والعلم الشمولي، ويدرسون كل العلوم ويحذرون من أهل البدع ويظهرون السنن، ولهم موقف عظيم من أهل البدع. ما هو بلازم يكون عندي فلان منسوبه في هذا 100 وفلان منسوبه 99 وفلان منسوبه كذا، أنا أخذت الطريق من العلم. الأمر الثاني القاعدة، ودي مسألة أنبه إليها إخواني بارك الله فيكم، أنت إن تكلمت في مسألة ما ونسبت إلى شيخك أن هذا ليس من طريقته، هل كلفت نفسك؟ ألا كلفت نفسك أن تسأل عن المسألة؟ كنت ستستريح. يعني أستمع لبعض طلاب العلم المتقدمين عند شيخ من طلابه الأوائل بعد ما مات شيخه، ماذا يقول؟ يقول هذه 7000 ساعة، لما بيسأل عن الشيخ سمى فلانا قال هذه 7000 ساعة لشيخنا وكذا، أتحداك لو أخرجت ساعة من هذه 7000 الشيخ عين فيها أحدا، يعني غاية ممكن أن تحصل ساعة. هذا فتنة، فتنة. لماذا؟ لأنه على خلاف قاعدة الشيخ. هب أن الشيخ فعلا لم يذكر ساعة، لكن هل شيخه يعارض أن يذكر العالم عند وجود المقتضي كل ساعة؟ يعني لو سئل شيخه عن فلان فذي الساعة وفلان فذي الساعة وهذا من المبتدعة ومعروف بالبدعة، سوف يعتذر شيخه عن الجواب؟ انظر إلى قاعدة شيخك، انظر إلى قاعدة شيخ. ما قاعدة شيخك؟ وكان هذا الذاكر يذكر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ولذا احنا أقمنا دورة علمية كاملة. الدورة العلمية هي في جمع كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التحذير من أهل البدع وعلم الجرح والتعديل. الشيخ ما يجوز أن تسكت عن مبتدع ولا أن تسكت عن مبتدع في حلقاتك وأنت تعلم هذا مبتدع وله أثر في الطلاب، ولا أن تطلب العلم عادي مبتدع ولو كان علم النحو، ولا 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 إلى آخر ذلك. وكان من أشد الناس في هذا الباب. يبقى أنت نقلت شيخا آخر إلى الأمة، أنت تتلمذت على يدي وجلست سنين، لكن الذي نقلت ليس هو الشيخ العثيمين، أنت نقلت شيخا هو أنت، نسبت إليه منهجك ولم تنسب إلى الشيخ العثيمين منهجه. منهج العالم يؤخذ بالقاعدة. أنا الآن خلافي معك في التسمية أو عدمها، أليس كذلك؟ يبقى نسأل الشيخ ما حكم التسمية وننتهي. ما تقول الشيخ ذكر 10، الشيخ ذكر 20، الشيخ ذكر 10، طب ايه رأيك الشيخ اللي ذكر 11؟ هتحاكم الذي ذكر 10 الى 11 ولا 11 الى 10؟ طب في اخر ذكر 20، هتحاكم اللي ذكر 10 و 11 الى 20 ولا 20 الى 10 و 11؟ طب ذكر 30، طب صمد كتابا جمع فيه مبتدعة الزمان، إذا ستضيع، ستضيع لأنك تمشي بغير قاعدة. يبقى حينما أقول مثلا ما قاعدة العثيمين؟ التحذير من أهل البدعة. ما قاعدة ابن باز؟ التحذير من البدعة. ما قاعدة الربيع؟ التحذير من البدعة. ما قاعدة الألباني؟ التحذير من البدعة. كم مرة بقى؟ ما تعنيني، ما تنشغل بهذه، ما يذكر كم مرة إلا مغرض. يريد أن يقول الخمسة تحكم إلى الاثنين والمائة تحكم إلى الثلاثة. هذه ليست طريقة العلماء التي تبحث عنها. طريقة العلماء هي القاعدة، هي القاعدة. عالم لم يصنف في النحو، تقول طريقة العلماء عدم العناية بالنحو. أنا خذ عني هشام البيالي، خذ عني هشام البيالي 12 سنة عند الفوزان لم يشرح كتابا في النحو، ولا كتاب في المصطلح، ولا كتاب في أصول الفقه. أنا هو أعطيك، أنا أنقل عن شيخنا العناية بالعقيدة والعناية بالفقه، ولم يكن شيخنا حفظه الله يهتم بعلوم الآلة وكذا. أنا أقول هذا؟ طيب أتهم شيخي بالتقصير؟ أنتقل إلى ابن باز، لم أسمع منه كتابا في النحو في الفترة 7 سنوات، لا كتاب في النحو ولا كتاب في أصول الفقه. أقول شيخنا لم يكن كذا وكذا؟ طيب أنتقل إلى العثيمين، أجد في كل فن قد شرح كتابا وأكثر من كتاب. أحاكم من لمن؟ أحاكم ابن عثيمين لابن باز والفوزان؟ لماذا يا ابن عثيمين درست في النحو متنا ومتنين وثلاثة؟ أنا أريد أن أوقظك، أنا أريد أصحصحك، بارك الله فيك. لا تجلس تحت البطانية في البيت وتجلس على جهازك تخترع وتوجه إخوة وتوجه أناسا. أنا أريد أن أضع لك ضابط. أنت أجبني الآن. الآن نحكم من إلى من؟ نحكم من إلى من؟ أريحك، أقول طريقة علمائنا العناية بجميع العلوم، علوم الآلة، علوم الأصول. كون الشيخ هذا ما درس كتابا في درس في النحو أو كذا، أو هذا ما درس في الأصول، لكن بمجموع مشايخي ماذا؟ العناية بالعلوم كلها، العناية بالتفسير، العناية بالعقيدة، العناية بالنحو، العناية بكذا. ولا أتهم شيخا، أنا ما أدري، يمكن شرح قبل أن أذهب إليه، يمكن يكون شرح مثلا، يمكن الشيخ رأى أن التركيز على هذا في هذا الوقت أولى من التركيز على غيره، يمكن لأن فلانا من العلماء قام بهذا الدور وهذا ما قام. انتبهتم؟ يبقى ما الذي أنسبه إلى علماء من طريقة؟ الذي أنسبه العلماء من طريقة العناية بالعلوم الشرعية بجميع فروعها، عناية بالعلوم الأصلية التفسير والعقيدة والفقه والحديث، والعناية بعلوم الآلة من الأصول ومن أصول الحديث ومن أصول الفقه ومن اللغة ومن القراءات ومن السيرة وغير ذلك من هذه الأمور. طيب ما طريقة علماء في الجرح والتحديد؟ التحذير من أهل البدع وعدم السكوت عنهم. أشوف أنا استرحت إزاي؟ أنا استرحت. طيب ما طريقة العلماء في التدريس؟ يدرسون كتابا واحد، يقتصر على كتاب واحد، أو يجعلوا كتابين أو ثلاثة أو أربعة. الحمد لله أن لست ككثير من الناس محروم الفائدة، يجلس عند الشيخ ممكن 10 سنوات ومحروم الفائدة، لأنه جعل العلم كله شيخة. شيخنا الشيخ الفوزان يدرس في الدرس كتابا واحدا، ما يجمع بين كتابين، ما يجمع كتابين في الفترة 12 سنة. الشيخ درسه عبارة عن كتاب، يوم السبت كتاب، يوم الأحد كتاب، يوم الاثنين كتاب، يوم الثلاثاء كتاب. دي طريقة العلماء؟ أنا قلت طريقة العلماء الاقتصار على كتاب. شيخنا الشيخ الفوزان كان يدرس كتابا، ولا طريقة العلماء شيخنا الشيخ ابن باز يدرس 5 كتب، هذا التفسير ابن كثير، وهذا البخاري، وهذا النسائي، وهذا زاد المعاد، وهذا 5 كتب يدرسها الشيخ ابن كثير مثلا في درس، يعني من دروس المغرب، ابن كثير ومسلم والبخاري ومسلم والنسائي وزاد المعاد. فيا ترى طريقة العلماء أن أدرس 5 كتب ولا أدرس كتابا؟ أجيبني يا أخي يا صاحب طريقة العلماء، أنت أجيبني أنت. طيب الشيخ الأطرم يدرس ربما 7 كتب 5 كتب 8 كتب في ساعة حسب ما يأتيه الطلاب في درس الفجر. الطالب ده معه الفقه حضر اليوم بيقرأ، الطالب ده معه الأصول حضر اليوم بيقرأ، القارئ ده معه العقيدة حضر اليوم كذا، إلى الشروق، من الفجر إلى الشروق. طيب 7 كتب 8 كتب يعلق، هذه مسألة، هذه مسألتين، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، فيا ترى هي 7 كتب ولا إيه؟ ولا إيه؟ لأن بنسمع عجبا عجابا، بعض الناس يقول لك الدورات بدعة، الدورات العلمية في دورات أصلا، وبعض الناس يقول لك 5 كتب بدعة، وبعض الناس يقول لك كذا، فما اعترضت العلماء؟ ما اعترضت العلماء؟ الكتاب ولا الكتابين ولا 5 ولا 7؟ طريقة العلماء عرض العلم من كتبه، ثم الكتاب والكتابان والثلاثة والأربعة حسب الحال، حسب الواقع، يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى كتابين، يحتاج إلى 3، يحتاج إلى كذا. هذه طريقة العلماء، لكن لا أجعل طريقة العلماء هي طريقة الشيخ الفوزان أو طريقة الشيخ ابن باز أو هي طريقة الشيخ الأطرم أو هي طريقة الشيخ العثيمين. طريقة العرض، عرض العلم، طريقة ابن باز يقول التيمم في اللغة في الاصطلاح، وقد دل على التيمم هذا كتاب الله وسنة رسوله والإجماع ويذكر أدلة. ما هي طريقة ابن باز هذه؟ ما هي طريقة ابن باز؟ طريقة ابن باز، ابن باز اللي بيدرس المشايخ، عنده مشايخ طلاب العلم، مشايخ ابن باز يجرد عليه، ثم انه يعلق، يعلق قد يفوته العبارة عبارتين 3 ما يعلق عليه ثم يعلق. طريقة الشيخ العثيمين ايه؟ طريقة الفصل، طريقة التدريس، كما تقرأه انت في الشرح الممتع، ده شروح، ده مش تصنيف، لكن تجد ماذا؟ اللغة والاصطلاح والادلة وكذا 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 الى اخر ذلك. ايه بقى طريقة العلماء؟ هي طريقة ابن باز ولا طريقة العثيمين؟ ولا هي طريقة ابن باز والعثيمين؟ يا اخواني بارك الله فيك، اني لكم ناصح امين. انا لا اريد ان واحد يكون هو في الحقيقة في النهاية هو شيخ الطريقة وليس له شيخ في الطريقة، هو بعيد عن العلماء بدعوى انه متصل بالعلماء وهو بعيد عن العلماء، لكن بدعوى ماذا؟ بدعوى انه على طريقة العلماء، وفي الحقيقة هو على طريقة مين؟ على طريقة شيخ واحد لقيه أو درس على يديه العلم وفقط، فظن أن هذا هو هذه الطريقة. فهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان حينما يقول طريقة العلماء، حينما يقول طريقة العلماء، طريقة العلماء بمجموعهم، طريقة العلماء المعروفة عن السلف، طريقة هكذا، هذا طريقة العلماء، موقف علمائنا من الجرح والتعديل، علمائنا، مش موقف كذا، ده الشيخ الفوزان له مقطع بيقول انتهى علم الجرح والتعديل مدفون في المقابر، دي طريقة السلف بقى خاص. الحمد لله انا معي مقطع في جيبي اهو، هتكلمني اقول لك خد ادى الفوزان. طب لو انا جبت لك ضده ابن باز تعمل ايه يا مسكين؟ تعمل ايه؟ لانك ما تدري ما مراد الشيخ، وايه الشيخ اللي قال دفن، كتب الشيخ فين، كتب الشيخ الرد على البوطي، كتب الشيخ رد على الصابوني، كتب الشيخ رد على عبد الرحمن وخالد، كتب الشيخ رد على القرضاوي، كتب الشيخ ها اجبني. انت بتحاكم اخا يتكلم في جرح والتعديل بفتوى الفوزان، مات العلم هذا ودفن في المقابر، اجيب لك انا كتب، كتب موجوده للفوزان، ماذا تصنع يا مسكين؟ يا مسكين او فقير حتى ربما، لا تكن صاحب طريقة، لا تكن صاحب قاعدة توجهها بمقاطع، توجهها بمسائل، وإنما كن سلفيا على الجادة. ومعنى سلفي على الجادة أي أنك تأخذ منهجك من كلام السلف وقاعدهم ومجموع علمائنا. أما المنتفع، أنا بنتفع بشيخنا الفوزان، منتفع في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكذا، بنتفع بشيخنا العثيمين في كذا، بنتفع بشيخنا أضرب كذا، بنتفع بشيخنا الألباني في الحديث، بنتفع بشيخنا مقبل في هذا، بنتفع بكذا كذا كذا، وأكون من هؤلاء جميعا، أكون منهم طريقة العلماء وأنتفع بعلم هذا وعلم هذا وعلم هذا وعلم، وأعلم أن طالب العلم لا غنى له عن علم ما، لا غنى له عن علم لغة، ولا غنى له عن علم حديث، ولا غنى له عن علم مصطلح، ولا غنى ليه؟ لأن العلم كجسم الإنسان، جسم صحيح في التقسيم عندك تجد أجهزة، عندك جهاز هضمي، عندك جهاز عصبي، عندك جهاز، لكن كل هذه تعمل في ماذا؟ تعمل عملا واحدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فعلا الإنسان إذا اشتكى شيئا من العلم وكان ضعيفا فيه لم يستطع أن يفهم، لأن هذه المسألة أنت تحتاج إلى صنعة لغوية، صنعة حديثية، صنعة فقهية، صنعة أصولية، صنعة كذا، أنت تحتاج إلى التاريخ، تحتاج إلى التاريخ والسيرة ولا تحقيق الثابت من غير، خصوصا في المسائل التي يقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم، مثل الآن مثلا مناقشتك لفتنة ابن الزبير وفتنة مثلا الحسين وفتنة سعيد بن جبير، أنت محتاج إلى تاريخ لتبين الحقيقة الواقعة فيه، هل فعلا ابن الزبير خرج ولا ما خرج، هل فعلا الحسين خرج وما خرج، هل فعلا في صحابة خرجوا، هل فعلا 4000 تابعي خرجوا فعلا مع سليمان بن سورة في جيش التوابين، هل الوقائع موجودة وإيه ملابسات هذه الوقائع؟ يبقى على الأقل أنك تحفظ من السير والتاريخ ما تنتفع به في حياتك. يبقى احفظ بارك الله فيك أن يتشكل عندك نتوءات في فكرك، تظن أن هذه النتوءات هي قواعد العلماء وتختلف مع إخوانك، وهذا يقود طريقة كذا وفلان جيب طريقة، وإذا معه مقطعين ثلاثة وإذا معه مقطعين ثلاثة، وأنت محروم مسكين، يا مسكين أنت محروم من طريقة العلماء بحول. هل هي طريقة العلماء طريقة ابن باز لم يجعل كتابا في الرد على سيد قطب، ولا هي طريقة الربيع لما جعل 5-6 كتب في الرد على سيد قطب؟ ايه طريقة العلماء؟ اجبني. طريقة العلماء هي مين؟ هي ابن باز لما لم يرد في كتاب على سيد قطب، ولا هي الربيع لما رد على 6 كتب 7 كتب في سيد قطب؟ انا اسمع محاكمات بين طلاب ان طريقة ابن باز طريقة وطريقة الربيع طريقة. الحقيقة انت لطريقة انت بسوء فهمك، لكن ابن باز طريقته التحذير من سيد قطب. مين اللي قال مسكين ضعف التفسير؟ مين اللي قال بان تحرق كتبه في كذا؟ مين اللي قال هذا في تعليق على طعن في موسى عليه السلام؟ هذه ردة مستقلة. طيب مين اللي صنف في كتب الربيع؟ في فرق. طيب انت ترى فرقا؟ هذا يحذر بعبارة وهذا يحذر بكتابة. هكذا السلف، ما كل السلف كتبوا كتب ولا كل السلف يبقى هذه طريقة العلماء، نقول بنسميها التحذير من أهل البدع، هذا حذر في كتاب، هذا حذر في مقطع، هذا حذر في كذا في كذا إلى آخره. يبقى سواء في طريقة الطلب أو في مسائل أخرى أو في طريقة عرض العلم، لا تجعل طريقة معينة تسميها أنت طريقة العلماء ثم تلغي كل ما عند العلماء وما عند السلف، وإنما أنت تشتهي من الطرق ما يناسب حالك لأنك ضعيف في باب ما، فتريد أن تستدل بفعل عالم أو بطريقة عالم ما مثلا لا يعادي القاعدة بل يؤصل لها، تريد أن تستدل به لتبرر لنفسك، فيكون حالك حال من يستدل بالعلماء. ولذا انت وجدت دائما سلطان العلماء العز بن عبد السلام. مين اللي قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام موصف العالم الاسلامي؟ اصحاب الثورات، سلطان بائع الملوك، وعز بائع الملوك، لكن عاوز طائع الملوك في طاعة الله؟ لا، عاوز احمد بن حنبل؟ لا، يجيب العز بن عبد السلام بائع الملوك، ها، سلطان العلماء. طب احمد ما كانش سلطان؟ مالك لم يكن سلطانا، لكنه يريد أن يخدم ماذا؟ يريد أن يخدم منهجه، فيأتي بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء كما يقول. وإذا أتى بابن تيمية ففي مواقف معينة، وإذا أتى بأحمد بن حنبل في مواطن معينة، فيبقى هذا في الحقيقة ينتقي من هذه المواقف. مثل ما سمعتم أنتم مشايخ الثورات يأتون بالحسين إذ يخرج إلى الكوفة، وهو صحابي، يقول صحابي، يأتون بالصحابة الذين أنكروا على الحسين. لا، بالصحابة الذين قالوا حسين؟ لا. طب لماذا؟ انت الان بتخبر بمسألة من مسائل العلم محققة ولا بتخبر باختيارك؟ لماذا استدلت بالحسين ولم تستدل بمن انكر على الحسين؟ لماذا استدللت بالحسين اذ يخرج ولم تستدل بالحسين اذ يرجع؟ عرفتم اخواني؟ عرفتم؟ استفيدوا بارك الله فيكم من هذه الفائدة، استفيدوا. لا تكن في الحقيقة شيخ نفسك بدعوى أنك شيخ تتبع العلماء وطريقة العلماء بمقطع توجهه أو بواقعة تنتقيها. أنت رأيت مشايخ الثورات يستدلون بالحسين إذ يخرج، لكن بالحسين إذ يعود إذ يتوب، وكأنه ما رجع ولا كأنه ما تاب، هو فقط الحسين خرج على حكم ظالم بس، هذا اللي يعرفونه. طب الحسين كيف قتل؟ طب الحسين ما خاتمته؟ طب الحسين أنكر عليه من الصحابة ولا ما أنكر؟ طب الحسين خرج لكون الحاكم ظالما أو لكون البيعة لم يبيعها أصلا ليزيد؟ هتقول يعني هو جائز أو غير جائز؟ جائز أو غير جائز مسألة، لأن هذه المسألة بترجع إلى عهد معاوية رضي الله عنها، لأنها كانت مسائل الاجتهاد عند الصحابة، مسألة أول مرة تحصل أن واحدا يوصي بالخلافة إلى ولده وراثة وهو حي يأخذ له الخلافة. ولهذا قالوا لمعاوية رضي الله عنه: إن لا نبيع أميرين، لا نبيع أميرين، إما أنت وإما ولدك، لكن ما نبيع الأميرين. فلما مات معاوية ولم يبيع، لا يبيع لأميرين، هكذا اجتهدوا. فلما مات معاوية ما اجتمعت الأمة على يزيد، هؤلاء مع يزيد وأهل الكوفة ليسوا مع يزيد وراسلوا الحسين ليذهب إليهم، إذن ما في إمام مستقر للأم، يبقى مسألة اجتهادية، ولسنا مع الحسين بل مع من أنكر. لكن هل رأس المسألة عند الحسين هو الخروج على الحاكم لكونه ظالما؟ ليس كذلك. يبقى دي مسألة أخرى ناقشها في ضوء هذه المسألة الأخرى. يبقى إذن مسألة طريقة العلماء وكذا، أرجو أن ننتبه لهذه أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا قد يقع فيها النزاع بين طلبة العلم، وكل واحد يقول شيخنا الشيخ ابن باز أنا كنت عنده وقد فعل، شيخنا الثاني شيخنا الشيخ العثيمين أنا كنت عنده وكذا، شيخنا الشيخ ربيع أنا كنت عنده وكذا، شيخنا الشيخ فلان، وكل واحد في الحقيقة يقول طريقة من عنده، وطريقة العلماء هي ذلك. ولهذا أتحداكم لو جاء واحد في التحذير من أهل البدع بعدد أهل السنة، إن من يصل إلى 100 يقف خلاص يغلق قلبه. أنت ليك 100 مرة في حياتك، تخلصهم في سنة، تخلصهم في 10، تخلصهم في مجلس، المهم ليك 100 مرة، أو 70 أو 50 أو 60 أو 30. موجود هذا، موجود قاعدة كلكم تؤمنون بها، وهي ماذا؟ وجوب التحذير من أهل البدع، بس خلاص انتهت المسألة. هذه بقى بحسب مصلحة، بحسب واقع، بحسب كذا، مرة تقول 10، مرة تقول 100، مرة تقول مرة ما تقول شيء. هذه مسائل تختلف، دي مسائل نسبية، مسائل تختلف. نبيك نفسه اللي حضر هنا يخرج من ضئض هذا أقوام، هو الذي قال أذنوا لي بأس العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام. فلهذا نقول أول خطوة في الشيخ الذي تطلب على يديه العلم أن يكون سلفيا سنيا، هذا واحد. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه، ما يكون عالما فاجرا كما قال السلف: من كان فيه فجور من علمائنا ففيه شبه من أو ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فقد يكون العالم فاجرا يعلم ولكنه ما يعمل بعلمه، فلا بد من هذه الأربعة. هذه الأربعة هي الأصول، ولعلها تأتينا إن شاء الله بمزيد في رسالة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة سعيبة. أول مسألة في الطلب طلب العلم عليه الشيخ، ودي مسألة لم يختلف فيها السلف، السلف لم يختلفوا في أن العلم لابد أن يؤخذ على يد من؟ على يد شيخ، 10 سنوات 7 سنوات 20 سنة حسب. ولهذا البخاري بوّى في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع لما يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة المجة في وجهي وأنا ابن خمس من دلو المعلق، وأنا ابن خمس من دلو المعلق. فقد يصح سماع صغير من 5، يصح من 4 سنوات يصح سماعه، لكن أداءه يلزم فيه البلوغ. فالتحمل شيء والأداء شيء، قد يتحمل الكافر، يتحمل الكافر. جبير بن مطعم رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مكة عند الكعبة بكذا، يؤديه متى؟ بعد إسلام. لكن الكافر ما يؤدي، الكافر يتحمل، فما تحمل في كفر وحدث به في الإسلام فهذا نقبله. كذلك الصغير يتحمل، لكن أداؤه إنما يكون الأداء في الكبر.
شيخنا بارك الله فيكم،
نعم
أسأل الله يمد في عمركم على طاعة شيخنا. بعض إخواننا شيخنا كان يقرأ على بعض المشايخ من طلبة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله في سن الخلل هذا الدرس، يعني هذا الأسبوع، فالأخ اللي كان اللي بيتكلم هو الذي كان يقرأ على الشيخ، يقرأ على الشيخ في السنة للخلال،
في السنة للخلال،
السنة للخلال. فجاء موطن فالشيخ بيتكلم بيقول يا إخواني التحذير، نرى ظاهرة عامة تحذير من أهل البدع، تحذير من أهل البدع، وهذه ليست طريقة شيخنا الشيخ ابن باز ولا طريقة شيخنا الشيخ العثيمين،
هذا الشيخ اللي بيدرس،
الشيخ اللي يدرس
يقول هذه طريقة، ليس طريقة شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين.
وما رأينا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلا وهو رفيقا، كان رفيقا في حتى راجعوا الردود فضيلة الشيخ، الشيخ الدكتور كذا، وما كان يشدد هذا التشديد الذي ترونه. فبعض الطلبة قال يا شيخ ولكن طريقة
الكلام ده الأسبوع ده،
هذا الدرس الأسبوع هذا،
جيد جيد.
فقال له الطالب
الشيء بالشيء يذكر، نعم. فقال الطالب،
فقال الطالب يا شيخ ولكن لو نظرنا إلى كتب السلف،
جميل، طالب جيد،
الذي من هذا الكتاب، كتاب السنة للخلال،
السنة للخلال، الذي نقرأه،
لوجدنا أنهم يشددون على أهل البدع.
تمام، فماذا قال الشيخ؟
قال يا أخواني بارك الله فيكم، ليس بعد كتاب الله وسنة رسول الله إلا ويعرض على قال الله قال الرسول.
طيب، ومن ذلك ابن باز وابن عثيمين المفترض، لكنه ما زاد ركن أو ضلع المثلث الثالث، فإن مثلث الهداية ليس ضلع القرآن وضلع السنة فقط، إنما ضلع فهم سلف الأمة. والكتاب الذي يقرأه ليس كتاب رجل حتى نقول يعرض كلامه، إنما كتاب السلف. فالسنة الخلال كتاب السلف، شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للكي كتاب السلف، أصول السنة محمد كتاب السلف، اعتقاد السلف للصابوني كتاب السلف، كل آثار السلف، الشريعة الأجري كتاب السلف، الإبانة ابن بطة كتاب السلف. هذه أحسنت فيها يا إسلام.
ثم قال شيخنا لما تكون مثل السلف تكلم مثل كلام السلف،
لما تكون مثل السلف تكلم كلام السلف. طب أنت شيخ لست مثل السلف، اسكت، لماذا تتكلم؟ ولا مثل ابن باز اصلا ولا عثيمين، اسكت، لماذا تتكلم؟ كيف لما تكون مثل السلف تكلم كلام السلف؟ الاول كلام السلف يعرض على كتاب السنة. شوف يا جماعة، احنا بنعرض كل يأخذ من قيود الكلام، يعرض على ماذا؟ انما نعرض الكلام، نعرض الكلام على كتاب السنة. اذا الاصل اصلا انت رفضتها، الاصل انت رفضتها لما قيل لك ان السلف كانوا يشددون على البدع وكذا، أنت قلت يا جماعة الحجة في الكتاب والسنة. يعني معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الذي جرى وحصل مما في هذا الكتاب يخالف الكتاب والسنة، هذا واحد. كيف بعد ذلك تعود فتقول لما نكون مثل السلف نفعل فعل السلف؟ إذن هو فعل صحيح لكن ما يليق بنا، ولا فعل خطأ لا يليق بنا ولو كنا كالسلف؟ ثم إنك تحاكم هؤلاء السلف المتقدمين إلى الكتاب والسنة علامة. فإذا قيل لك ابن باز وابن عثيمين أولى أن يحكموا إلى الكتاب والسنة من هؤلاء، لكننا لا نقول هذا ولا ذاك، نقول اطلع منها انت جزاك الله خير، بس اطلع منها ونجد ان ابن باز وابن عثيمين والسلف والكتاب والسنة لا تعارض بينها. فتقول الشيخ ابن باز، شوف بقى قدم الشيخ ابن باز على انه ايه، الشيخ ابن باز الشيخ الدكتور، الشيخ ابن باز فضيلة الشيخ، الشيخ ابن باز كذا، الشيخ ابن باز اللي مكن من طريقة التحذير وهو الى خير. طب ايه رأيك الشيخ ابن باز؟ اسمع كده الشيخ ابن باز في الكوثري، اسمع الشيخ ابن باز الأستاذ الدكتور ده وفضيلة الشيخ وغير ذلك اللي ما كان بيحذر. أولا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حضر من عشرات في كتب ومقالات، فضلا عن ردود خاصة عشرات. من اللي رد على الصابوني في كتاب طويل؟ هو ابن باز. من اللي رد على عبد الرحمن بن خالق في رد طويل؟ هو ابن باز. من اللي رد على القرضاوي؟ هو ابن باز. من اللي رد على عبد الحليم محمود الشيخ الازهر؟ هو ابن باز. راجع فقط مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وانت ستجد الكثير والكثير والكثير. خذها في سطرين ثلاثة، ابن باز يرد على رجلين مو برجل واحد، وكيف يرد على رجلين؟ نعم، في مقدمة كتاب في رد على محمد زاهد الكوثري قال ابن باز الآتي، واسمع ابن باز الذي يخفونه. أنا أقول لك هذا يترجم لقاعدته، هذا ما يترجم لابن باز رحمة الله عليه، هذا أقام فجوة بين كلام ابن باز عثمين وبين كلام السلف، ثم هو أقام فجوة بين كلام السلف وبين قضاء قضاءه. فلهذا نقول يا إخواني، أنا والله حينما أتكلم في هذه الموضوعات وأركز عليها أعلم أن هذا هو الواقع، وأخشى على إخواني وأنصح لهم كما أنصح لنفسي، وأخشى أن يذهب المنهج السلفي تحت رؤى خاصة. هذه رؤية خاصة عند الشيخ، هذا الشيخ جاهل بمنهج السلف، أنا ما أعرف اسمه أيا كان، أقول حتى في النقطة هذه قد يكون هو شيخ في السنة، لكن الذي قال هذا جهل بمنهج السلف، جهل بمنهج السلف. عندك كتاب السنة الخلال من أوله إلى أخيره في الرد على الفرق والطوائف وأهل البدع، وتقول يا جماعة الكتاب والسنة. طب ماشي، تريد الكتاب والسنة، أرني نفسك بقى من كتاب والسنة. 40 مرة يا فضيلة الشيخ في اليوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 40 مرة، 40 مرة تسأل الله أن يرزقك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، دي طائفة جمعت بين العلم والعمل. 40 مرة تسأل الله ألا تكون من المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ قوم لم يخلقوا بعد، ولا قوم من الطيور أو قوم من الحيوانات؟ قوم تعيش معهم المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم، وعلى رأسهم اليهود. ومن هم الضالون؟ الذين عملوا ولم يعلموا، عملوا بغير علم، وعلى رأسهم النصارى. طيب افتح سورة البقرة التي تلي سورة الفاتحة، سورة ايه في القرآن؟ البقرة في القرآن. اقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده القرآن 5 آيات، وبعدين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، آيتين، ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون. حوالي 13 آية في ذكر المنافقين. تمام، خلصت البقرة مع ما في آيات البقرة الأخرى، أنهيت البقرة. ابدأ آل عمران كده، ابدأ آل عمران. نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علموا تأويله إلى الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تفريق بين منهجين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. هات سورة الكهف في نصف القرآن، قصة الفتية الذين أمنوا بربهم وتركوا أقوامهم، قصة ذي القرنين. هات آخر القرآن الذي فيه التحذير، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، تستعيذ بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجن والناس والإنس. يبقى أنت تستعيذ بالله عز وجل، هذه طريقة القرآن. نعود إلى طريقة السنة، تعال إلى طريقة السنة. في حديث الأرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما كان في بدعة أيامها في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد السنة، تعال إلى الحديث المروي عند أصحاب السنن وأحمد وكذا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. تريد السنة، تعال حديث حذيفة في الصحيحين، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذا القرآن وهذه السنة. يبقى تريد تحكم يا جماعة نحكم أي أحد القرآن السنة، هذا هو القرآن السنة. القرآن اللي فصل سبيل المجرمين وفصل سبيل المؤمنين، قال تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى الله فصل ولا ما فصل سبيل المجرمين؟ وهذا لا يريد أن نفصل، هذا لا يريد أن نفصل. أما الأسماء، ذكر القرآن في الأسماء، ذكر الأسماء، ذكر فرعون، ذكر قارون، ذكر هامان، ذكر أبا لهب، ذكر في الأسماء، ذكر الأسماء في القرآن، وذكر النبي في السنة الأسماء. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وعلى هذا السلف، إذا من المخالف للقرآن والسنة وأهل السنة الذين ذكرهم الخلال وابن باز وابن عثيمين؟ اسمع ماذا قال ابن باز في سطرين بس. نعم،
قال رحمه الله تعالى أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان وذكر وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري.
المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري، من الذي يقول هذا؟ ابن باز رحمه الله يسمي زاهد الكوثري، اللي هو يعتبر من علماء الحديث في هذا الزمان المتريدي هذا. نعم، والأشعري ينصر مذهبه، فيقول المجرم الآثم. نعم،
بما بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم.
أفاك أثيم، مجرم أثيم، أفاك أثيم، ها،
عليه من الله ما يستحق.
نعم،
كما أوضحتم أسابق
عليه من الله ما يستحق، أدى ابن باز. نعم،
كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولاءه له وتبجحه باستطالة شيخه
تبجح عبد الفتاح أبو غدة. نعم،
باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله.
هذا ابن باز.
إلى أن قال ونسأل الله أن يجزيكم عن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها قدم هذا المفتون، أعني محمد زاهد الكوثري.
نعم، عرفتم إخواني، عرفتم كتمان مثل هذه الأشياء، كتمان مثل الأشياء. يعني الحقيقة أقول هذا جاهل بمنهج السلف في هذه المسألة، هذا جاء بمنهج السلف. يبقى نحن نقول هو لم يفهم لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا السلف ولا الكتاب ولا السنة، ولو فهم ذلك لأراح واصطرح. طيب، فيقول وسمع ابن عبد القوي رحمة الله عليه من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرطحي، وهو أول شيخ اللقية، وذلك سنة 91، وهو من مواليد سنة 81، بعشر سنوات التقى بشيخ هذا. ومن عمر ابن طبرزد، وهو أعلى شيخ له. ومن أبي الجودي غياث المقرئ، وست الكتبة بنت علي ابن الطراح، ومن يونس بن يحيى الهاشمي لقيه بمكة، إلى أن قال وعلى وجعفر بن محمد ابن آموسان أملى عليه بالمدينة، وعلي بن المفضل الحافظ ولازمه مدة وبه تخرج. في سبحان الله تجد أصولا في ترجمة أي شيخ، طلب العلم على يد الشيخ فلان، يبقى عندنا تأصيل أصل، وهو ماذا؟ أن العلم لابد أن يطلب على يد شيخ، لأن العلم صنعة. الآن إذا أردت أن تتعلم صنعة ماذا تصنع؟ الذي يريد أن يتعلم قيادة السيارة بيروح فين؟ بيأخذ السيارة ويمشي؟ لا، إنما يعلمه معلم. طيب، الذي يريد أن يتعلم الطب بيتعلم الطب فين؟ من أراد أن يكون طبيبا تعلم الطب في كليات متخصصة، الهندسة في كليات متخصصة. فكل صنعة حتى يمر في الإنسان لابد فيها من تخصص، هذا واحد. اثنان، تجد أيضا من الأمور اللي نجدها في تراجم علمائنا العالم الذي يتخرج به الطالب، تجده يطوف على كثير من العلم، لكن في عالم معين به يتخرج يلزمه ملازمة طويلة أو كذا وبه يتخرج، زي مثلا شيخنا ابن باز طلب العلم على يد أشياخ، لكن يبقى أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه هو شيخه إيه؟ شيخه الذي لازمه ملازمة طويلة وبه تخرج. يعني الشيخ لازمه كان سنه 17 سنة، شيخ مولد 1330 بالهجري، ثم لازم ابن إبراهيم رحمة الله عليه من 47 17 سنة، لازم إلى 57، 10 سنوات لازمه فيه، 10 سنوات لازمه فيه، 10 سنوات تخرج ابن إبراهيم رحمة الله عليه. طيب العثيمين رحمة الله عليه، يتعدد مشايخ العثيمين، لكن يبقى العلامة عبد الرحمن السعدي هو الشيخ الذي تخرج به ابن عثيمين ولزمه ملزمة طويلة. فالغالب في تراجم العلماء نجد أنه وإن تعددت المشايخ إلا أنك تجد الشيخ الذي يتخرج به الطالب ويلزمه الملزمة الطويلة ويتأثر به وبه يتخرج. مسلم رحمة الله عليه يلازم البخاري وانتفع به انتفاعا عظيما. ثم ذكر من أخذ عنهم العلم، وهم جماعة، منهم أيضا موفق الدين ابن قدامة. ثم قال وعمل المعجم في مجلد والموافقات في مجلد، واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود، وتكلم على رجاله وعزاه إلى الصحيحين أو أحدهما أو لينه، وصنف شرحا كبيرا للتنبيه في الفقه، وصنف الأربعين اللي هي معنا الأربعون في الأحكام وغير ذلك، وقرأ القراءات على أبي الثناء حمد بن أحمد الأرطحي، وتفقه على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن محمد القرشي الشافعي، وأخذ العربية على أبي الحسين يحيى بن عبد الله الأنصاري. ده البعد الثالث اللي هو إيه؟ بعد الشمول. بعد الشمول يبقى حدث عن، ها، قرأ القراءات على، ها، أخذ العربية على، تفقه على، يبقى تجد الشمول. الشمول لابد للإنسان كطالب علم أن يتلقى العلم في جميع فروعه، وأن يأخذ العلم بشموله. كما قلت لكم العلم يحتاج بعضه إلى بعض. أنت الآن تتكلم في الفقه مثلا، فتحتاج إلى قواعد أصول الفقه ليتبين لك كيف انتزعت من هذا الدليل موضع الاستدلال في ايه ورجحت هذا القول على القول اخر بماذا؟ طارة يكون الترجيح حديثي، طارة يكون الترجيح من جهة لغوية، طارة يكون الترجيح برجوع الى اصول الفقه من علم من 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 الدلالات الخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك. إذن لابد أن تحتاج إلى العلم كله، تتكلم في العربية في الأصول في المصطلح في العقيدة في التفسير في السيرة، فالعلم يحتاج بعضه إلى بعض. ولهذا احنا حينما نقرأ تراجم العلماء إخواني كما قلنا في أصول تشترك فيها جميع التراجم، تكاد تكون جميع التراجم تشترك فيها. طيب ثم قال قال الحافظ عز الدين الحسيني درس شيخنا بالجامع الظافري ثم ولي مشيخة الدار الكاملية وانقطع بها عكفا على العلم وكان عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه ثبتا حجة ورعا متحريا، قرأت عليه قطعة حسرة من حديثه وانتفعت به كثيرا. قال الذهبي قلت حدث عنه أبو محمد الميطي وشرف الميدومي والتقي عبيد والشيخ محمد القزاز اختصر اختصارا وابن دقيق العيد وهكذا. ثم قال وكان يقول إنه سمع من الحافظ عبد الغني ولم نظفر بذلك وأجاز له مروياته وكان متين الديانة ذا نسك وورع وسمت وجلالة. ده البعد إنه اللي بعد ذلك هو بعد ماذا؟ بعد العمل بالعلم، العمل بالعلم بعد التدين. فنجد أيضا هذا أصلا عند علماء الأمة لا انفصال بين العلم والعمل. ثم توفي رحمه الله في ربيع ذي القعدة سنة 56 و600. وقال الشريف عز الدين أيضا كان شيخنا زكي الدين عالما بصائر الحديث وسقيمه ومعلوله وطرقه متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه إماما حجة. قلت ومات معه في هذه السنة أمير المؤمنين مستعصم بالله أبو أحمد مقتولا شهيدا عند أخذ بغداد وابناه أحمد وعبد الرحمن وأعمام علي وحسن وسليمان ويوسف وحبيب بنو الخليفة الظاهر وابن عمه حسين ويحيى ولد علي وملك الأمراء مجاهد الدين أيبك الدويدار وسليمان شاه. وذكر من مات معه في هذه السنة. المستفاد من ترجمة ابن عبد القوي رحمه الله ما المستفاد يا أخوان؟ يلا نعم تفضل. أنا أول شيء في طلب العلم ها لابد من الإيه؟ من الشيخ. تطلب العلم عليه يا شيخ، وهذا ليس بغريب يا أخواني. إحنا كما قلنا سبحان الله في إخواني طالب تخرج من كلية طبيب تخرج من كلية الزراعة، في إخواني مهندس تخرج من دبلوم تجارة. سبحان الله المهندس من كلية الهندسة يدرسه دكاترة ويمتحن ويختبر، والطبيب من كلية الطب ودرسه أطباء وكتب ويمتحن ويختبر وكذا وممارسة عملية، المدرس كذلك كله. احنا قبل ما ندرس واحنا في ثالثة كلية عندنا تربية عملي، وانت في صف ثالث كلية تذهب الى المدرسة الإعدادية ويجيك موجهون يقيمونك وأنت في الفصل الصف الفرقة الرابعة ندرس في المدارس الثانوية، كان أيامها المعلمين في المدارس الثانوية والمعلمين، ويجيك موجهون أيضا يعلمونك، تنهي تظهر النتيجة في شهر 6 أو 7 تعين في شهر 9 على طول عام الدراسة اللي بعديها على طول، يعني من طالب من شهرين إلى مدرس على طول مباشرة فتعين مباشرة. يبقى لابد أن يكون سبق تربية عملي حتى يكون عندك تمرس، إنما تدخل من طالب إلى الفصل مباشرة مدرس مباشرة مع أنك أنت درست اللغة العربية مثلا درست العلوم لكن لم تمارس، يبقى لابد من ممارسة. أنا ممكن أجلس معك الآن تعرفني قاعدة قيادة السيارة وتعمل كذا وتطلع كذا وعمل وخف رجلك بس عبزم شوية أنت طالع وشوية شوية كلام جميل أسمعه لك اتفضل اتفضل السوق مفيش صفر صحيح صفر أول رخصة في حياتي أول حاجة خط ضد جيب الحمد لله مش ضد بس ضد جيب ضعيف جدا وبعدين بعد كده خدنا ايه الرخصة يبقى أول حاجة تاخد ضد جيب لازم تاخد كده بالتدرج هو كل حاجة بالتدرج إنما الواحد ياخد امتياز على طول ضد جيب ليه التمرس الممارسة شيء والجانب النظري شيء آخر لماذا العلم الشرعي وهو الإخبار عن الله وعن رسوله نعريه من الشيخ الذي يدرسه مع أن هذا أخطر العلوم علم الهندسة علم الطب علم الزراعة علم ماذا لو أنا لم أتقنه هيترتب على هذا فسد بعض دنيا الناس إنما لو ترتب إنما المترتب على عدم معرفة العلم الشرعي يترتب عليه إخوان يترتب عليه ضياع دين الناس المرأة دي لا يحل أن تعيش مع هذا الرجل لكن أنا أرجع تقوله عجيب والله يا أخوان الواحد بيسمع فتاوى في الطلاق خلاص روح ادفع لك 500 جنيه بس اطعم 10 مساكين ب 500 جنيه لا هي المسألة 500 خد 5000 واسكت بلاش تاخد 500 خد 5000 انت واسكت لأنه أرجع امرأة لا تحل لزوجها يقول لها أنت طالق يقول له هو انت كنت ناوي لا والله يا شيخ وانا هنو يعني وانا اخرب بيتي بايدي يقول له خلاص ادفع 500 جنيه ده اخطأ من جهتين الجهة الاولى ان الطلاق الصريح لا يسأل فيه عن النية فيش حاجة اسمها انت طالق يقول له نيتك ايه نيتي يا طالق نيتي ايه لكن ما تلزمنيش مرة بعد اليوم تقصد ايه الحقي بقالك تقصد ايه اللي زيك كده ما يستهلنيش ولا يقعد معاه ابدا يلا روحي تقصد ايه ده اسمه كناية هذه الفاظ الكناية هذه التي نسأله فيه عن ايه عن النية انما انت طالق هتسأله عن نية ايه هي طالق لانك بتسأل الاخر عن نيتي لتتأكد هل تقصد انت طالق فلما اختصر لك الطريق وقال انت طالق يبقى لا يسأل عن النية يبقى الطلاق الصريح لا يسأل فيه عن النية إنما الكناية زي واحد مثلا ممكن قطعة أرض يقول لك تقول له عايز اشتري لك يا عم مش بركة إلا أنت يعني هتبيعها لي بكام مش وخدها لما تقال فيه يا عم اللي أنت عايز تدفعه وتوكل على عايز تدفعه يا عم طيب جينا بعد كده نحرر العقد قال له لا الأرض 200,000 يقول له إيه مش أنت قلت لي مش هيقول لك 100,000 قلت لي يا عم انت عاوز وكلام من القبيل ايوه دي كلها ايه دي كلها مسائل عرض مسائل يعني لباقه في الكلام وحسن كلام يا عم الارض بتاعتك زي ما انا دلوقتي راح اتزوج مثلا بنت واحد يا عم ده احنا نكسها لك ونجيبها لك لغايه البيت كمان وقت الجد ناقص شفشه ناقص كوبايه لانه قصده يعني الترحيب يعني اكسها لك لغايه البيت كمان لكن وقت الجد غير كده فما تاخدش وقت على الكلام ده يبقى هتاخد بتكلم وتقول كذا والله حسب بقى النية نرجع للنوايا للنيات في ذلك فهذه أول فائدة نعم طلب العلم على يد الشيخ الثاني يعني أنت جمعتنا بين أكثر من صفة خلاها واحدة أن يكون متقنا في العلم الذي يدرسه ليه؟ لأن العلم صنعة لابد أن الإنسان يكون متقنا له حتى ينتفع به العلم له مصطلح وله تدرج وله كذا وله مسائل لابد أن تكون أخذت العلم هذا على يد الشيخ أتقنته حتى تنقله وإلا قد تسيء إلى العلم الذي تدرسه نعم الثالث ها نعم أن يكون على طريقة أهل العلم في تدريس وعرض للعلم أن يكون على طريقة العلم وقلنا في الطريقة دي ما هو الضابط في قولي هذه طريقة العلماء ما هو الضابط طه؟ قاعدة العلماء، وليس أن العالم هذا اليوم قال أو غدا فعل أو كذا، لكن من قاعدة العالم. الثاني من مجموع العلماء، أخذ هذا من مجموع العلماء وليس من عالم واحد أدعي أن هذا هو طريقة العلم. طيب الثالث، ها الرابع، أن يكون عاملا بالعلم، أن يكون عاملا بعلمه. ها جمعة ده داخل في الطريقة، طريقة العلماء أن يكون علم شمولي فلا يزاد في علم العلوم. ها نعم دي برضو داخلة في الطرق. ها طه نعم دي بنجدها في ترجمة العلماء، أن مما نجد قدرا مشتركا من العلماء أنه وإن تعددت أو كثرت المشايخ للطالب إلا أن نجد ماذا؟ الشيخ الذي تخرج به وانتفع به وتأثر به. نعم نعم مثلث، مثلث الهداية، ضلع هو الكتاب، ضلع هو السنة، ضلع هو فهم سلف الأمة. طيب نعم عمر نعم نعم العناية بمتون العلماء لأنها قواعد العلم وأصول العلم الذي نرجع إليه. كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول هذه شفرات العلماء، المتون هذه عبارة عن شفرات، شفرات تحتاج إلى فك رموز، المتون هذه شفرات تحتاج إلى فك رموز. نعم ها الشمولية، وأن الإنسان لا يقتصر على علم واحد دون علم، بل لابد من الشمولية، لأن العلوم كجسم الإنسان وإن تعددت الأجهزة إلا أنها تعمل عمل واحد. واحد عنده صداع يشعر بصداع، ها قد لا يكون الصداع هذا نتيجة ألم في الرأس نفسه، هو أثره ألم في الرأس لكن سببه قد لا يكون كذلك. يقول لك عنده جيوب أنفية، لا عنده إيه في العين، لا عنده ضغط العين كذا، لا عنده كذا، يعني أسباب متعددة، مو بلازم يكون الشيء فين رجع إلى الرأس. فلا بد من الشمولية، تفسير، عقيدة، فقه، حديث، أصول حديث، أصول فقه، لغة عربية، قراءات، علوم قرآن، آداب ومواعظ. نعم ها عبد الله نعم نعم أن من العلوم التي تحتاج إلى الإنسان علم التاريخ والسير، وضبط ذلك لأنك قد تحتاج إليه فرد على البدع. أي محمد من مجموعهم من تقعيده، هذه مسألة مهمة جدا الحقيقة. نعم لأن احنا بنبتلى بهذا، كل واحد يجلس في مركز في مدينة في عزبة وصار له مجموعة من الطلاب ويزعم أن هذه الطريقة هي طريقة العلماء التي ينبغي أن نسير عليه ويحاكم الناس إليه، والحقيقة بيكون هذه جناية على الطلبة الذين يجلسون عنده. يعني شوف الآن أخونا إسلام بيذكره، يعني شيخ بيدرس السنة الخلال، يعني شيخ على مستوى طيب المفترض، شيخ يعني له طلاب وبيقرأوا عليه وكذا، يعني شيخ هو متقدم. ثم حينما تأتي أثار السلف يعلق عليها بماذا؟ بقطع الطريق للانتفاع بها، بإبطال مفعولها، بإبطال مفعول الأثار السلفية. انتبهوا، هذه ما هي طريقة ابن باز وطريقة العثمين. طب ولماذا تنتقل ابن باز والعثمين؟ ليه ابن باز والعثمين بالذات؟ وهل أنت حط بابن باز والعثمين؟ وما الذي تنسبه لابن باز والعثمين؟ ديانة تنسب إليهم إيه؟ ديانة تنسب إليهم إيه؟ هل تعرف طريقة ابن باز بطريقة ابن العثيمين؟ هل تعرف؟ سبحان الله، فهذه مشكلة بتورط يا أخوان وتورث الطالب قناعة، لأن هذه المسألة سوف تنقل بالإسناد. حدثني شيخي فلان أن ابن باز كان كذا، ويجي واحد آخر حدثني شيخي فلان أن شيخه فلان قال بأن، يبقى هذه الطرق تورث بالأسانيد، تورث بالأسانيد. نعم تفضل. نعم لا اتكلم باللغة العربية. يعني تريد أن تقول، تريد أن تقول لا تستدل بشيخك على غرضك ومعتقدك فتجعل فتنسب لشيخك قاعدتك أنت وشيخك بريء منها، لأن لك قاعدة تريد أن توصلها فتنسب إلى شيخك هذا. يعني أنت يا شيخ نعم لماذا لا تذكر وتحدث عن بدعة شيخنا الشيخ العثيمين لو 7000 ساعة كان، يعني أنا مثل شيخي، والذي سينتقدك سيكون مخطئا. ليه؟ لأنه خارج طريقة العلماء، وبعدين طريقة تركيب المكعبات. إذا أنت انتقدتني لأن لا أسمي، طب ما تنتقد فلان لأنه لم يسمي. هذه الطريقة التي يحسنها كثير من الناس، وكأنك تقول مثلا أنت فلان أنت وصلنا أنك أنت بتعاكس امرأة، إزاي تعاكس امرأة؟ إزاي تشتري محل ولك علاقة بامرأة؟ ينفع تكون شيخ ولا خطيب منبر تعاكس امرأة؟ تم يقول لك تم من الصحابة من زنى، ها كيف ترد على هذا؟ من الصحابة من زنى؟ انت بتسأل من الصحابة من سرق؟ انت بتقتل من الصحابة من قتل؟ ايه رأيك في هذا الاستدلال؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ ده انت لا يجوز لك ان تستدل بهذا في عموم الناس. الا وانت بتلومني ليه؟ تم فلان بيزن، وانت بتلومني ليه؟ تم فلان بيسرق، يصلح هذا؟ تشرب مخدرات يا ابني، ما كل الاولاد كده. ولهذا بتلاقي الولد الراسب اللي بيرصف في مرحلة تعليمية جاي حافظ كل أسماء مين؟ الراسبين، مش الناجحين، مش اللي جايب 100%، لا حافظ الراسبين. والله ده النتيجة وحشة جدا. تعرف فلان جارنا ده رسب عنده 8 مواد، تعرف فلان عنده 6 مواد، تعرف علان؟ لا يا ابني نعرف فلان ابن فلان اللي طالع الأول على الجمهوري. لكن ده ما يجيبوش. نفس المسألة، انت هتبدعني بدع الشيخ فلان، انت بتنتقدني طب ما تنتقد الشيخ فلان، طب ما تيجي انت والشيخ فلان نقول موقف السلف من هذه المسألة ايه. نعم الله المستعان. فهذه فوائد من هذه الترجمة، وهي مهمة جدا في طريقنا الى الطلب. نسأل الله ان ينفعنا واياكم بها. نعم نعم اللي هو في ايه؟ نعم ليس ايه؟ لا ليس هذا اجابة قبول. ما يقول مثلا انت عاوز اللي انت كذا، ده مش اجابة قبول. اجابة قبول بعتك اشتريت، او ما يقوم مقام البيع والشراء باللفظة. خلاص اتفقنا على 100,000، اتفقنا يا عم على 100,000 اللي انت عاوزه، فيش مشكلة ان شاء الله مش هنفرق مع بعض كده بيع. لكن دي بالضبط، ولهذا بعض الإخوة أشكل عليه مسألة ثلاثة جدهن جد جد وهزدهن جد اللي هو الزواج وكذا. فأحيانا بيحصل إيه؟ دي بنت كذا ما تجوزها لي يا عم، والله أنا ما يعني ده أنت لا أحسن منك وكذا، خلاص يقول لك بس كده تم الزواج. لا، لكن زوجتك ابنتي قبلت ولو مزاحا يقع به العقد. غير ما تجوزي بنتك يا عم وانا يعني لا احسن منك ومش عارف ايه، ده مش زواج، ده عرض. كذلك البيع، يا عم اللي انت عاوزه وانا هقصر معك في حاجه، يعني معنى ايه يا عم اللي انت عاوزه مش هيفرق مع بعض، لما نيجي وقت البيع اللي انت عاوزه ده معناه. إلا أن يكون النية هكذا قصد بهذه النية وقطع بهذا الأمر يبقى حاجة تانية. لكن البيع لابد فيه من إجابة وقبول. الإجابة والقبول باللفظ أو بما يقوم مقام اللفظ من المعاطاة بس اللي هي عرفها منضبط ما في مشكلة. زي ما أنت دلوقتي بتروح مثلا بتلاقي بتاعها بقالة أو شيء حاطط مثلا حاجة عنده زي الآن مثلا بيجي ناس تشتري الخبز معروف الكيس أبو جنيه عامله كده فأنت بتاخد الكيس يعني في ناس بتروح بدري مثلا ياخد الكيس ويحط الجنيه ومشي هذه اسمها معاطة. لا أنت قلت له بعت ولا اشتريت ولا هو قالك بعت لكن ده بيقوم مقام اللي هي المعاطة. فنفس المسألة هنا نعم. ففي فرق بين عرض ومن هنا فرقنا بين البيع بالتقسيط في البيع بالتقسيط بين بيعتين في بيعة وبين العرض. انك انت تقول السلعة ديت بخمسين نقدي وبستين بالتقسيط فبتقول والله انا هشتريها بالتقسيط اشتريها بليه بالتقسيط يعني بستين. فبعض الناس يقول لك لا يجوز. ليه؟ لأنها بيعتين في بيعة. دلوقتي عرضت خمسين وستين نقول هذا لا ليست بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة انك انت تقول له كبائع دي بخمسين نقدي وبستين تقسيط ياخدها ويمشي ولم يحصل تحديد اهي بالنقد او بالتقسيط ده لا يجوز. ليه؟ لانك ما حددت. انما حينما تقول اخذ تقسيطا وعقد البيع هنا هيكون البيع هنا عقد على بيعة واحدة ولا بيعتين؟ بيعة واحدة. انما الاولى عرض وليس بيعا. هذا عرض وليس بيعا. انت بتقول هذه بكذا نقدا وكذا تقسيطا ده عرض. طب انا اشتري نقدا او اشتري تقسيطا واشتريت تقسيطا ونقدا نفس المسألة. نعم. يقول ما هي الطريقة أو القاعدة التي تتبعها أنت يا شيخ في تدريس العلم أو المنهج وما علاقة عدد الكتب بالطريقة؟ طريقتنا اللي أنت شايفها من 20 سنة هي طريقة العلماء الحمد. نعم أنت عارفين الورق الأصفر ده ده سؤال من النساء يعني تقول طريقتك يا شيخ هي الطريقة اللي سمعتموها منها هي طريقة باختصار طريقة باختصار الكتاب السلفي والتعليقات السلفية المقيدة بالعلماء. الكتاب هذا كتاب كتابان ثلاثة أربعة خمسة ستة حسب المصلحة. كتاب في يوم كتاب في 10 سنين يعني عندنا كتاب بياخد يوم وكتاب بياخد 10 سنين وكتاب بياخد 7 سنين وكتاب كذا. عندنا البخاري اسمه كتاب وعندنا الأربعون في أحكام اسمها كتاب. يبقى طريقة الكتاب المنتقى المناسب المناسب للطلبة لأذان الطلبة يعني حتى أنا أتيت اليوم سأعطي الخميس والجمعة أتيت اليوم أنا أتي فين في مكان ما طيب اللي أمامي حاجته إيه طيب أنا تركت عليه من قبل أنا جيتكم مرتين ثلاثة أربعة خمسة تركت إيه يبقى لازم أكمل طب أعالج إيه طب اليوم بقى في ناس جدد أنا بقول لكم طريقته بقى بكشف لكم أهو ممكن يجي ناس جدد ممكن ناس نص ونص ممكن ناس قدامة في قضايا معينة نطرحها طب أنا ما عنديش كتاب في القضاء أنا ما عنديش كتاب في القضية اللي عايز أطرحها لكن في مدخل لهذه القضية بقول لك أهو أنا جاي أنا قاصد رب وربي فيك شيء ونمي فيك شيء نعم قاصد هذا أنا بقول لك أهو أنا بقول لك قاصد أيوه خاصد زعلان ليه قاصد أتممك قاصد أزينك قاصد أجملك يحمد القصد ولا ما يحمد قاصد أخذ بإيديك قاصد أرقى بك قاصد تكون عضوة نافعة أيوة أنا قاصد لما بقول جرح وتعديل قاصد ولما بقول شيخ سلفي قاصد ولما بقول طريقة قاصد أيوة يا ابني قاصد بس هو مين بقى قصده هو اسمه محمد ولا علي ما يعنينيش هذا أنا يعنيني فكرة يعني ما تاخدش بقى الكلام انت عليه ابراهيم وعلي لكن انا يعنيني ماذا ان قد فكرة في ذهن طالب فكرة في ذهن اخ فكرة تكون في كذا قد تكون فكرة في ذهن الطالب في محافظة أخرى، لكن أخشى أن تكون في ذهن الطالب هنا. جيد يا أخواني. يبقى إذن في أهداف بتخدمها برسائل بكتب، يبقى أنت بتنتقل الكتاب الذي يناسب، تنتقل الكتاب الذي ينتفع به. قد أنت لا تظن أنك تنتفع بهذا الكتاب، لكن ستنتفع به. ليه؟ لأنك قد لا تدرك مصلحتك أنت. ولهذا الطالب أولى ابتدائي لا يختار منهجه، الطالب في ثانوية عامة لا يختار منهجه، الطالب في الكليات لا يختار منهجه، إنما الطالب يدرس له في المدارس النظامية منهج ضعيف، هنا روح خد لك درس خارجي، بس لازم تدرس المادة دي، لازم تدرس. أنا بكره الرياضيات مش هنحذف، لازم تدرس. لما تبقى هي تبلغ مثلا سنة معينة في الدراسة يبقى روح أدبي ما تروحش علم، بس التأصيل لابد يحصل. لازم في أرضية تكون عندك من الرياضيات والحساب في الابتدائي في الإعدادي، حينما تأتي في الثانوية ويحصل التوجه اللي بيتؤهل للدخول للكلية، ميولك أدبي، ميولك علمي، رياضيات، علم علوم، دي مسألة أخرى. نجحت في الكلية، ميولك كذا، ميولك كذا، ميولك كذا، دي مسألة ثالثة. لكن لازم تدرس، يدرس لك ما تحتاجه، كرهت أم أحببت، لأنك لا تدري مصلحتك. بعض الناس يعني الغالب الأعم خصوصا النساء، الجمهور إيه؟ الجمهور هو طريقة القصاصين، الوعاظ اللي عن النت اللي عندهم مثلا على قنواتهم مليون ونصف، اتنين مليون، مليون، ها؟ النساء عاوزين كده اللي يبكيهم ويحزنهم وخلاص، انما اللي يعلمهم، انما اللي يعرفهم الصواب فين، العقيدة فين، اما هذا ما ينتج معهم الانتاج. لو انت عايز المسجد ده يمتلئ برجال ونساء، برجال ونساء، ما خدش مكان البلد كلها تيجي، هات قصاص، الشيخ فلان جاي اليوم، الشيخ فلان معروف، معروف الشيخ فلان اللي هيقرأ بقى القرآن مرتب شوية وهيبكي شوية، وجيب قصة كانت حصلة مش عارف في الدنمارك، ولما مش عارف الدنمارك ثبت مين راح حصل ايه، والوزير واخد بالك، وهكذا. هذا هو، يبقى ده القصص. لكن هل هذا يبنيك؟ هل هذا يصحح عقيدتك؟ هل هذا يصحح منهجك؟ يبقى احنا ما لنا طريقة خاصة. طريقتنا لو بتسمع دروس ابن باز، لو بتسمع دروس الفوزان، لو بتسمع دروس العثيمين، هتجدها دروس مصغرة، مصغرة من هذه الدروس قدر الاستطاع، قدر الامكان اللي احنا تعلمنا من شيخنا حسب طاقتنا. يقول ما هي الطريقة يقول ما هي، هل المعنى من كلامك يا شيخ انه لا يجوز أن السند أي قول سمعته، يعني لا يجوز أن أقول سمعت من الشيخ فلان أنه قال كذا وكذا، أم ماذا؟ لا أفهم. يعني أنه مثلا يقول سمعت شيخ فوزان، فيقول سمعت شيخ فوزان، سمعت شيخ علام بمقطع، لابد أن تدرك مراد هذا المقطع. الشيخ الفوزان قال علم الجرح وتعديل الدفن في المقابر، اي علم جرح وتعديل؟ اهو التحذير من البدع. طب اذا كان قد دفن، فعلام احياه الشيخ في ردود على اهل البدع في كتب، عجيب. طيب ما مراد الشيخ من ان هذا علم قد دفن؟ ما يتعلق بقواعده الثابتة. الآن أنا أحدث قولا في شعبة أو في يحيى بن سعيد القطان أو في ابن لهيعة، الأقوال هذه قالها السلف وفرغوا منها قواعد العلم والأحكام المتفق عليها، هذه فرغ منها، هذه دفنت، عليك أن تتبعها. إلا شيء يبقى للاجتهاد، حديث عمرو بن شعيب عن مين جد، ده الحديث ده، ها، يبقى ده محل الاجتهاد شوي. سماع الحسن من ثمرة مثلا ثابت ولا لا؟ مسائل اجتهادية تبقى الاجتهاد فيها كمسائل الأحكام العادية دي كمسائل الأحكام. إنما علم التحذير من المخالف ليس مراد الشيخ، والدليل أن الشيخ يرد على المخالف. فلا تأتي أنت بمقطع لا تفهم وتقول قال الشيخ، أو تأتي بمقطع زل فيه الشيخ، تأتي بزلة العالم هذا وبزلة العالم هذا وبزلة العالم هذا، تأتي بكلام عالم لم يتبين له. سئل مثلا يعني مثلا في درس من الدروس أو في لقاء من لقاءات شيخ العثيمين يقول تعال يا صفر، يقولون أنت مبتدع يا صفر، صفر مبتدع، ده في وقت من الأوقات. هل سأبقي الكلام في هذا الرجل حتى بعد تحذير العلماء منه؟ ليه؟ لأن الشيخ ابن عثيمين زكى صفر. طب زكى كيف ومتى؟ وهل وقتها كان هذا الرجل عليه ملاحظات ولا طرت الملاحظات بعد هذا؟ هذا معنى كلامي حينما نقول لا تفرح بمقطع وتجعل في جيبك مقطعا تمشي به وكأن هذا هو الدين. هذا المقطع له فهمه، هذا المقطع له واقعه، هذا المقطع له زمانه. يعني أنا أستمع وأنا آتي لكم في المواصلات أستمع إلى شريطين لشيخ من مشايخ أهل العلم الكبار جدا، تمام، الشريطان ساعتان إلا دقائق في بيان حال رجل. كل هذا الكلام منسوخ. يعني منسوخ؟ يعني كان في وقت لم يتبين للشيخ نفسه حال هذا الرجل، ويقول أسمع شريطه ولم أجد في شريطه شيئا، ولم ولم ولم، وعنون لهذه الشرائط مغرضون أن الشيخ فلان يرد على المداخل ويرد على، إنما هذا كان في وقت ما، كان في حال لم يكن الشيخ يعرف حال هذا الرجل أو يكون هذا الحال قبل معرفة الشيخ، لكن لا يؤخذ كلامه. ولهذا لما تكلم بعض السلف في بعض الرواه قيل له إن أحمد لا يقول بهذا، أحمد ابن حنبل إمام هذا الفن لا يقول بهذا، بيقول خلاف كلامك. قال لو عرف أحمد ما عرفناه لقال مثل ما قل. أنا الآن سأتيني أحد من هذه البلدة، عندي هناك في بيالة ومظهر السنة والسنة والسنة وكذا، فبيجي واحد يسألنا عنه، يقول هذا الأخ فاضل أحسابه من الإخوة الطيبين ما شاء الله، أحد إخوانا من كذا ومن الإخوة الأفاضل، لأن أنا ما رأيت منه إلا السنة، ورجل بتكلم بالسنة. فقال لي مؤمن يا الله أكن جاءك هذا؟ نعم. ليه في يا مؤمن؟ ده هذا حرب على السنة. حرب؟ كيف حرب يا مؤمن؟ ده هذا الرجل يقول كيت وكيت 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 وكيت، بناء عليه أنت أثنيت أنا أثنيت، لكن ما أدري عن حاله هو الحقيقي. حاله الحقيقي من بلديه، فبلديه الثقة أتقن. أذكر لكم داود بن علي رأس المذهب الظاهري، وكان يقول باللفظ، يعني لفظ القول المخلوق. أتى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقف على الباب ليدخل على أحمد بن حنبل، ودخل على أحمد من يشفع لداود، وهو يعني وهو يدري أن أحمد قد وصله عن داود شيئا، فصار يوري بالباب رجل من كذا. قال من هو؟ قال رجل من كذا. المهم مش لا يريد أن يقول هو داود، وأحمد رحمه الله تعالى يستفصل 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 حتى قال له داود ابن علي. قال لا يدخل علي. قال إن اسمع إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي عندنا أوثق منه. الذهلي قال لا، لو تاب كان الذهلي أخبرنا بهذا. ولم يدخل داود على أحد وهو على باب ويقول قد تاب. فلهذا مسألة الرجال مسألة واسعة، وإنما يحكم العالم بحسب ما ظهر له. ولو علم العالم ما يعلم الآخر الذي قد يطلع على حال هذا الرجل لأنه بلديه ولأنه اطلع من حاله على ما يطلع العالم لما قال مثل هذا. نعم اللي انت نقلته، يعني موقف انت نقلته، الموقف اللي نقلته والموقف ذكرته. دائما احنا نقول بقى شوف هذا راجع الى الذي نقوله دائما، اول مسألة ينبغي ان تدرسها قبل العلم السنة. المسائل اللي زي المسألة اللي ذكرها الشيخ وبيشرح، وهو بيشرح السنة الخلال وكلها مليئة بأثار السلف والتحذير من الفرق والتحذير من كذا، ودخل هو يبقى دخل عرضا كده في التعليق ليحول بينك وبين السلف. ده ليه؟ لأن المسألة لم يدرسها في حياته على طريقة السلف، أخذها بالتقليد وتشرب أن طريقة التحذير وأن طريقة كذا دي طريقة فيها غلو. ولو تعلم السنة أولا كما تعلمها الصغار لما علق هذا التعليق. لهذا نقول السنة قبل كل شيء، وطريقة التعلم وكل هذه المسائل أفرغ منها قبل أن تكون شيخا، لأنك لو صرت شيخا ولم تتقنها فستبقى حياتك غير متقن لها بل مدرس لضده. هذا واحد. اثنين، لو عرفت الحق لن ترجع، لان انت بقيت فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ عشان يرجع هيرجع عن 10 سنين 20 سنة 30 سنة بيدرس المسألة صعب، عايزة ايمان عالي جدا، عايزة ايمان عالي جدا. فقبل ان تكون شيخ وانت لسه طالب بتحمل دفترك وتحمل كراسك وبتطوف على ابواب اهل العلم، نعم ما عندك موانع، ما عندك حوائل، ما عندك ما عندك الا غير ادرس هذه المسألة. يبقى اول مدرسة اول مسألة خلاصة ديت. انما انا الان بجد مشايخ من 50 سنة ها وبيسأل يا شيخ انت ما حضرت من جماعة الاخوان مر ليه؟ لانها لم تدخل في جدول منهجه. انما انت لو تعلمت السنة من الاول دخلت هي أولى المسائل، أصبح التحذير من إخوان أو التحذير من الدواعش أو التحذير من كذا سهل على لسانك. إنما في بعض المشايخ ها لو تريد أن تستخرجها من الشرائط لا تستطيع. ليه؟ لأنه لم يتربى عليها منذ الصغر. فالمسائل يا محل الخلاف دي، هو تربى من الصغر إن مسألة الخروج مسألة خلافية لأنه لم يدرسها من كتب السلف، أخذها من شبهة الحسين شبهة ابن الزبير. حتى ان اقرا رساله دكتوراه بيناقش ليها الامام العظمى ارجع كده الى مذهب السلف، بيقول بقى بيذكر مذاهب ومن ضمن المذاهب مذهب اهل الصبر اللي هو اهل السنه يعني الذين يرون عدم الخروج على الحاكم الظالم. فيبقى المساله خلافيه والخلاف كده، وان كان هو بيميل الى عدم الخروج. ده لو درس منهج السلف وكتب السنة أولا. هل كان سيقول ذلك؟ أبدا. يبقى كثير من القضايا اللي هي قضايا الخلاف الآن إيه مسألة المدخلة والجرح والتعديل والمتشددون، المتشددون دول هم عين مكان عليه السلف، ولهذا أنت بتحرجه وبتعانوا في العلماء. أما حينما تقول لهم من العلماء اللي تطعن فيهم بيظهر زيخ. ليه؟ لأنه لن يقول ابن باز ولن يقول الألباني ولن يقول ابن عثيمين. المداخل اللي بتعاملوا دول هو طبعا ما فيش مداخل، بس احنا بنقول من باب التنزل يعني، ولا ما في مداخل، ولو وجد مداخل احنا نحاربهم. فيش حاجة اسمها جماعات لا مداخل ولا مخارج، لكن انا بعطيك يعني ما بيصف اهل السنة بهذا. فالسؤال هل هؤلاء يطعنون في ابن باز والألباني وابن عثيمين والسعدي؟ وابدا. وما بيطعنوا في مين؟ فأهل البدع اللي هم مشايخه. فده ظن ان مجرد التسمية في الرد خلاف منهج السلف. واحد بعت رسالة من ايام: يا شيخ جزاك الله خير، والله انا بحبك في لو كذا، بس يا شيخ يعني النبي كان يقول ما بال اقوام، فهو فاهم ان المنهج كله ما بال ما بال اقوام. طب ما احنا من شباب، ما احنا بنقول ما بال اقوام، طب ما احنا هم الشيخ الذي، طب ما هو دي ما بال اقوام، وهتجد اسم الاقوام ما بال اقوام. الذي قال ما بال اقوام هو الذي قال: أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. ما هو ده اللي قال كده؟ ما هو اللي قال ما بال أقوام هو اللي قال إذنوا له بإسحاق العشيرة ولما دخل ألن له الكلام. ما هو اللي قال ما بال أقوام هو اللي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، يخرج من ضئضئ هذا أقوام ليقرؤون القرآن، يقرأ القرآن لا يجاوز تراقية. يبقى المنهج كله ليس ما بال أقوى، ولا المنهج كله إذن له بيساق العاشر. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا راجع أنا أعتبره إلى مسألة أم، وهي لم تسبق السنة إليه، لم يدرس السنة أولا. ولهذا إحنا بنركز عندنا من الطرق اللي احنا مثلا بينصح بقى اخواننا الطلاب، اول حاجة الطالب النرجي يدرس نقول له اصول السنة الاول، ادرس السنة الاول، اصول السنة الاول. وهذا حسب قد يتعين في واقع قدامة بن زائدة او زائدة بن قدامة رحمه الله، جاءه الرجل يسأله الحديث: حدثني بكذا. انتبهوا يا اخوان، قال له: هل انت على السنة؟ طبعا السؤال ده ما كانش بيسأل من قبل، حدثني بيحدث. المرة هذه ماذا قال له؟ قال: هل انت على السنة؟ فقال له رجل: ومتى يا امام، ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ حدثه خلاص، يعني متى كان الناس يسألون هل انت على السنة؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ مثل إحنا مر بنا زمان قبل الثورات، كان هتشوفني، هتشوف الواد أبو عبد الله، هتشوف أخونا إسلام، أخونا مهدي، دول كده هتقول إيه يعني في الجملة كده؟ دول سلفيون. هتشوف ناس تانية دول الإخوان، هتشوف ناس تانية بعمم دور التبليغ. طيب احنا الآن بنبقى على المحطة أو في الموقف أو واحد ما قابلني زي بالظبط زي قبل الثورة كده، احنا كلنا اللحية هي اللحية والغطرة البيض هي الغطرة البيض. ها هو ده ايه؟ معرفش والله هو ده ايه، هو ده ايه دلوقتي صح؟ هو ده ايه؟ وانا الان لما بنقابل بعض في الشارع، هو انت مين، مع ولا ضد؟ هو انت بتاع حزب نور ولا انت بتاع داعش ولا انت قاعدة ولا انت بتاع الثورات ولا انت تبع اسكندرية ولا انت تبع المنوفية ولا انت تبع مين بالضبط؟ ولهذا لم تعد تعرفه بلحيته وغطرته، محتاج تعرف اكثر. احد اخوانكم او يوم الثلاثاء الماضي، وانا دايما اقول للاخوة انتبه، صاحب السنة لا يختار خصومة ولا زمان الخصومة ولا مكانها. يعني مش انت بقى بكرا عندي جلسة مع واحد داعشي، لا 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 لا، ده انت هتلاقيه في وشك وانت بتشتري الطماطم. الطماطم بكام يا حاج؟ الطماطم بكام؟ الطماطم راحت، احنا في زمن بقيت مش عارف ايه بقى احنا. لا لا لا، ده سيبنا الطماطم ودخلنا في الايه، ودخلنا في المنهج. فاحد شيء يذكر، احد الاخوه في راكب القطار، ففي شاب بجواره، شاب عادي يعني حريق وكذا عادي يعني. فالمهم مطلع التليفون، ففي انشوده كده فيها مش عارف توسل يعني، وانشوده بيسموها الانشوده الدنيا دي. وأمام الأخ رجل جالس بلحية بيضة كبيرة ملتحي. طبعا الأخ ده مني بقى وأنا منه تمام، فبتكلم فتح الموضوع مع هذا الأخ ومفكر إن ده بقى هيقول إيه، هيسند عليه أكيد يعني. فلسه بيقول له يا أخي ديت فيها مخالفة عقدية، بيقول كذا كذا، مجرد قال الكلمة دي بس للشاب العادي، ده شاب عادي. إذا بصاحب اللي حماده صنع بقى سنده، أنا متوقع والله قال أم قايم، أنا فكرت أم قايم يجيب له أدلة بقى بقى الأدلة. قال له بس يبقى أنت تبع ابن عبد الهباب، أقسم بالله أنا ما سمعتها من صوفي أبدا. شوف الصوفية اللي بيحاربوا ابن عبد الوهاب للنهار إلى يومك هذا، أنا لم أسمع عنه لأنه إيه ابن عبد الوهاب ابن، لكن ابن عبد الهباب يقول الأخ حتى قالت امرأة لا تعرف ابن عبد الوهاب ولا أي حاجة خالص، ما تعرفش، بس امرأة متبرجة قالت له يا راجل أنت راجل مش كويس، إزاي تقول ابن عبد الهباب؟ مش هو اسمه عبد الوهاب؟ مش وهاب من أسماء ربنا؟ إزاي تقول كده؟ أدى الملتحي وصار حوار. يقول لي الولد نفسه يقول لي جزاك الله خير شيخ وقبل راسه. طب الملتحي ده نزل محطة قبل محطته، نزل محطة قبل المحطة بتاعته. فإذا هذه المسألة لازم تدرسها أولا، مسألة السنة أول شيء قبل ما تتلوث بجماعة بطائفة بحزب بفكرة بتصوف بأشعرية بخارجية بداعشية، قبل كل شيء ادرس السنة أولا، ثم افتح الفقه ثم افتح الحديث ثم افتح كذا. فالشيخ اليوم اللي جالس يقول المسألة ديت، المسألة ديت انت لن في شهرة الشيخ ده ولن جالس تدرس اللي بيدرسه الشيخ ده، لكن المسألة دي معاك من 15 سنة منتهية، هي لن تنتهي معه الى اليوم. لما انت تكون شيخ اكبر من اللي انت بتقوله عليه دوت، وانت بتسأله عن صاحب خواطير حول القرآن الكريم يقولك عنده بعض شيء تجنبه وعنده اشياء اخدها. لما انت بتسأل عن شيخ في العقيدة من اقوى مشايخ الكرة الارضية، نعم على جماعة التبليغ بتسأله يقولك انا قولي فيها قول ابن باز، امشي معاهم وخد الخير اللي عندهم واترك الشر اللي عندهم، وانا فيها على قول ابن باز. وانا اقول انه من اقوى مشايخ الكرة في العقيدة، اقول من تحرزا، والا انا لو تسألني اقول لك اقوى شيخ في العقيدة، اقوى من الفوزان في العقيدة عندي، انا هو اقوى من الفوزان في العقيدة. ولسه الى اليوم انا كلام في الجامعة دي كلام ابن باز. طب كلام ابن باز انه الاول ولا كلام ابن باز الاخير؟ طب ولو كلام ابن باز بالثناء وانت طلعت على الجماعة وما عندها، ليه ما يكونش كلامك كلام ابن التوجري لما عمل كتاب التحذير البيان، كتاب قرابة 300-400 صفحة في بيان مخازي جماعة التبليغ، ليه انت الى الان؟ ده احنا لسه صغار بنحبه وعرفنا ايه اللي عند جماعة التبليغ، لو بننتقدك الان واحنا لسنا قدرك في العقيدة، ليه؟ لان تعلمنا هذا. يبقى اذا المسألة الاولى اللي ينبغي ان تتعلمها قبل ما تطلب العلم وتفتح ابوابه السنة، لانها اذا استقامت لك سيستقيم لك كل شيء، ولن تكون يوما ما محاربا. يعني احد الاخوة بيقول انا جالس في الغرفة فنايم مع جالس معايا واحد، اتكلمنا في قضية تبليغ خلفني خلفته الاخ ده على السنة، اتكلمنا في صاحب خواطير حول القرآن في تفسير اثنى عليه زممته، وانا بحضر للشيخ فلان الفلاني، فاتفقوا. قال له طب ايه رأيك نسأل الشيخ الاخ السلفي اللي بيقول للتاني، نسأل الشيخ فلان في صلاة الفجر. طبعا كده مضمونة الحمد لله، الاخ وافق التاني يبقى كده ايه مضمونة بقى، نسأل الشيخ جماعة التبليغ هيقول ايه، طبعا اي شيخ في السنة هيقول ايه، نسأل الشيخ مؤمن كده. أنا ده بيقول جماعة تبقى بدافع عنها وأنا كذا، إيه رأيك يا شيخ يا شيخنا؟ نعم يا ولدي، الجماعات كلها لا تبليغ ولا إخوان ولا أترك كل هذا وترك. ثم هذه الجماعة جماعة تبني أصولها على الجهل، ليس العلم، تعادل العلم. هذه الجماعة أتدري من مؤسسها؟ هذا محمد إلياس الذي بايع على 4 طرق صوفية. يا ولدي هذه الجماعة. لو في واحد بقى مقيل وأنا بتكلم يا شيخ، بس الشيخ ابن باز له ثناء، هذا ثناء قديم. ولو أن ابن باز ما قالش بعد ذلك قبل أن يموت من 72 طائفة، الإخوان والتبليغ من 72 طائفة، حتى لو ما خلد ابن باز، يا ولدي لا تأخذينك من فلان أو علان. الشيخ ابن باز لعله لم يطلع على هذه الجماعة، وإنما من اطلع على الجماعة عرفها ما عندها ويلأخير. طيب يا شيخ السؤال الثاني، طيب بالنسبة لصاحب الخواطر فلان وده مشهور أصلا، معروف يعني، معروف بمنهجه، وكان يدرس في المملكة ومعروف عند الدنيا كلها ان هذا رجل صوفي قبوري. يقول اعوذ بالله، تسمع من يسمع هذا؟ لا، هذا رجل قبوري صوفي لا تستمع له. ثم انه لا يفسر القرآن بطريقة السلف، قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون، حتى هو سمى خواطر ما سمى تفسيرا علميا. احذر 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 هذا، واحذر غيره من اهل البدع، احذر، اطلب العلم على طريق السلف. عندك كتب السنة، عندك كتب السلف، تدرس على مين عندكم في مصر؟ ها، تدرس على يد من؟ تسمع من؟ هذا اللي انا هقوله الان وانا طويل بعلم. كانت النتيجة لما حصل السؤال ماذا؟ اما جماعة التبليغ فكلامي فيها كلام ابن باز، اخرج معهم اللي عندهم من اخطاء صحيحة لو انت معهم، اما عن الرجل الثاني خذ الخير اللي عنده واترك الشر كذا كذا كذا. ورجع الأخ مخذولا بهذا، والثاني منصورا، وهو ما تخيل أن يكون الجواب كهذا. طب ما ده اللي بيقوله لك المبتدئ هذا أو الطالب اللي هو ما يدري سنة، هو اللي بيقوله من ساعتها أصلا، بيقول لك خذ الخيط وكشار، والجماعة حتى لو عندها أخطاء إيش مش معاه، ما هو هذا اللي بيقول. هل هذا الذي يدرس في العقيدة؟ فالشاهد ان مثل هذه المسائل بيرجع الحقيقة، انا بعتبر ان المرجع اليها اننا لم ندرس السنة اولا، ولو درسنا السنة اولا لن اكون شيخا كبيرا ثم تخفى علي هذه المسائل. مسألة الجماعات فيها جواب واحد، مسألة اهل البدع فيها جواب واحد، ما فيها جوابان، حسنات السيئات عند الله عز وجل. إنما عند الناس فإن صاحب البدعة يحذر منه، ولم يكن السلف يذكرون حسنات وسيئات، إنما الله عز وجل لن يضيع حسنات أحد. نعم تفضل. حاطب نعم، يعني زي حاطب احنا ما اسقطناهوش حتى ما عنده زل، فلماذا دول برضو نفس المسألة؟ الخطأ نقول خطأ بس ما نسقطهوش. تريد ان تصل انت الى هذه؟ ممكن تمام. يعني أقصد عشان بس إيه يبقى المسألة الضابط مفهوم، وهو أنك أنت بتقول يعني إذن الوقائع أنت استدلت بها وهذه الأمور، يعني عايز تقول أن المخطئ مخطئ نقول ده خطأ بس ما نسقطهوش ما نضللهوش ما نطرحه. تمام هو هذا. طيب أنت حضرتك استدللت بأدلة. واحد أن عمر رضي الله عنه لما قال في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ننحر الإبل وكذا، فالنبي لا لما النبي اقترح بهذا فقال الإبل إذا ستقل وكذا وكذا وكذا، لكن نجمع الأزويدة. يعني أنت عايز تقول إن إحنا لو سقطنا ده النهاردة البعير ده النهاردة والبعير ده بكرة ما عادش هيبقى لنا حاجة، فيبقى الشيخ والشيخ والشيخ، فأنت قيست الشيخ على البعير، وده قياس مع الفارق، لأن البعير ما عندوش ضلالة وهداية، البعير ما عندوش سنة وبدعة، البعير ده أكل، نذبح البعير بعد البعير دي مصلحة معينة بعالجناها بالدليل العقلي، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال في النخل انتوا بتأبروا ليه، هو اللي هيكون هيكون ما محتاجش إلى التأبير، فتركوا التأبير فسد النخل، قال انتوا أعلم بأمور دنياكم. تمام دي مسائل غير المسائل الشرعية، احنا متكلم في مسائل شرعية وفق موافقة الدليل أو مخالفة الدليل، وعليه لو أنت تستدل بقصة البعير علينا إحنا هنسقط 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 هنسقط، أولى بقى بها تستدل بنفس المسألة. طب وليه المنافقون لهم مع لهم أحكام الإسلام في الظاهر نسقطهم؟ الآن أما ننزل كم ألف منافق يبقى بدل المسلمين ما هو 100,000 هيبقوا دلوقتي 80,000 70,000، طب ما نسيبهم وما نتكلمش فيهم، هل يقال هذا؟ أم أن المنافقين الله ذكرهم في سورة المنافقين وحضر منه ليل والنهار، ولو نشاء لأغرقناكم فعرفتهم باسمهم ولتعرفنهم في لحن القول ومنهم وفضحهم الله حتى تميزوا، وليس المنافقون منا ولا نحن منهم، وإن كانت في أحكام بتجمع أحكام الظاهر إحنا بنجري عليهم أحكام الظاهر، لكن لا هم فعلهم فعالون ولا كذا، ولهذا النبي قال آية المنافق كذا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، والقرآن كله تحذير من المنافقين، والله يذكر المنافقين كما يذكر الكافرين مع أنهم كفار، إلا أن الله عز وجل لم يكتفي بذكر الكفار فقط بل ذكر المنافقين ليتميز صفتهم لنحذرهم. ولهذا في الصحيح لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك لما أنكر بصرة ودعاه أن يصلي في بيته، فاجتمع أهل الدار على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا، فالنبي سأل عن مالك بن دخشن رجل يعني اسمه مالك بن دخشن، فسأل عنه فقال الصحابة قول واحد، قالوا يا رسول الله إنه منافق، يجعل وجه للمنافقين ونصحه لهم، يعني أنه يجالس المنافقين، يبقى هذا متقرر، إزاي ده يجالس المنافقين؟ يبقى فيه تمييز، مش إحنا نقص المنافقين اليوم تب من اللي هيبقى معانا وكذا. فدي قصة لا بعيدة عن الموضوع، لكن نبدأ بقى من أول قصة حاطب. لا إذا هو عمر عارض، لا عمر لم يعارض، ليس تزلل عمر، هو عمر عارض، عمر بيقترح وقبل، عمر بيقترح ده استفسار، هي لما عمر يقترح يقال هذه زلة؟ لا، لكن اللي ممكن أن يعبر عنه في الحديبية لما قال عمر يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار، أستنى الحق مع الباطل ألسنا ولسنا ولسنا إلى آخره، هذا هي اللي كانت في الحديبية، واللي عمر رضي الله عنه أيضا كان يستفسر أليس 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 ولم يعارض واستجاب، لكن لم يظهر لعمر الوجه، ولهذا لما نزلت في مرجعهم إن فتحنا لك فتحا مبينا استدعاه النبي وقرأ الآيات عليه، فقال يا رسول أفتح هو؟ طيب أما قصة حاطب بن بلتعة فلابد أن نفرق بين كلام على أئمة السنة وبين كلام على أئمة البدعة. حينما يكون الرجل من أئمة السنة فيقع في زلة لأنه مجتهد، لأنه لم يتبين الحق، لأنه تبين ورجع وندم وعاد إلى السنة. لابد أن نفرق بين هذا الرجل وبين الرجل المبتدع الذي على أصول أهل البدع الصوفي الأشعري المعتزلي إلى غير ذلك، فلا نقيس هذا على ذاك. ومن هنا وقع من الصحابة، من الصحابة من زنى، من الصحابة من قتل، من الصحابة من سرق، من الصحابة من كذا. ومع ذلك إننا نقول بأن الصحابة كلهم عدول. ليه؟ لأن الصحابة لهم فضل عظيم جدا، أهل بدر لهم فضل عظيم جدا، حاطب ابن أبي بلتعة بدر، ومع ذلك ولما وقع من حاطب لم يصوب حاطب، بل نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وإنما حاطب قبل نبي عذرة وكان بدريا، فقال النبي لعل الله طلع على كل بال بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لكن الفعل خطئ. أما هذا الرجل له مقام، ولو كان في حد كان يقام عليه، لكن التجسس ما في حد. لكن قدامة بن مضعون كان بدري، ولما شرب الخمر متأولا جولد. مفتح اللي كان نقل الحديث في عائشة كان بدري ومع ذلك جولد، فهو فاضل وبدري وجولد، ولم يسقط عنه الحد لفضل، لكن جلد جلد. يبقى إذن لابد من التحذير من الفعل، ثم النظر بقى في الفاعل نفسه. إن كان من أهل البدعة فيحذر، الجهم بن صفوان، واصل بن عطاء، جعد بن درهم، كل هؤلاء من أهل البدع، سيد قطب، حسن بنا، كل هؤلاء من أهل البدع دول يحذر منهم. إنما الرجل بقى من أهل السنة لو وقع في زلة فهذا لا يقصدها، هذا واحد. اثنين، لم تظهر له السنة فعاندها. إنما الذين أنت بقى ذكرتهم في الرد على هؤلاء وكذا وكذا، العلماء حذروا من سيد قطب وكتبوا في سيد قطب، ومع ذلك يثنون على سيد قطب. فحاجة من اثنين، يا انتم اطلعتم على الكلام في سيد قطب وعندكم رد عليه ردوا يلا ورونا، يا اما انكم ما عندكم رد يبقى اقبلوه، يبقى ظهر لكم الحق. ثم ان الذي ذكرته عنا ليست مصيبته سيد قطب فقط، سيد قطب ولا ثورات ولا تأييد احزاب ولا مدح اخوان ولا ولا الى اخره، مش واحد بس. ولو انه سيد قطب مع العلم بحاله يكفي، لكن كيف إذا اجتمعت هذه الأمور؟ الأمر الذي بعد ذلك، لو كان كل واحد يتعامل مع التعامل الذي ذكرت أنت، فلماذا إذا نبدع ونضلل وصل بن عطاء والجعد بن درهم وأولاء؟ هتقول إيه؟ لا، أصل دول مبتدعة ومخالفين في الأصول. أو هتقول دول سنة بقى، يبقى نعمل معهم هذا المنهج اللي هو حسنات وسيئات. لو حسنات وسيئات يبقى جهلنا السلف، لماذا حذرتم من هؤلاء ولم تعملوا بحسنات وسيئات؟ هذا واحد. اثنين، ولو أنك خالفت السلف، لو خالفت السلف لضللت، ولو وافقت السلف قلت لأن هؤلاء مخالفتهم في الأصول، قلنا وهؤلاء الذين يرد عليهم اليوم مخالفتهم في الأصول، خرجوا على الحكام وده منهج الخوارج، أقاموا أحزاب وده منهج الحزبين أهل الجاهلية، مدحوا الجماعات المبتدعة زي الإخوان والتبليغ وهؤلاء، وهذه ينبغي أن نحذرها وأن نحذر منها. يبقى هؤلاء خالفوا في أصول مثلما خالف هؤلاء في أصول، فلو نعتذر لهم لزاما نعتذر للصوفية ولزاما نعتذر الأشاعر. أنت الآن بترى الأشاعر أهل بدع ولا أهل سنة؟ الأشاعرة أهل بدع. طب تمام، الشيخ اللي أنت بتطالب أن نعامله معاملة طيبة بيغرى أنهم أهل سنة، سئل عن الأشاعرة فقال هم أهل السنة، وانت بقى طالب لا لك شرايط ولا لك خطب ولا لك طلاب ولا انت شيخ لك موقع ولا متبع، لكن أخ فاضل تعرف عقيدة سلفية صحيحة بتقول الأشاعرة أهل بدعة، هو بقى شيخ بقى 40 سنة اللي انت بتقول بقى التاريخ الطويل 40 سنة بيعلمك، بعد 40 سنة بيقول لك ان الأشاعرة هم اهل السنة، هم اهل السنة وليسوا من اهل السنة. تخيل الشيخ الاخر اللي بقاله 50 سنة. انا بسألك الان عن جماعة الاخوان المسلمين، هل تنصح بالسير معهم؟ لماذا؟ خوارج، الله اكبر، وسبب المشاكل كلها. احسنت، انت رجل، اعيد المره، اسمح لي طبعا لست بقليل القدر عندي، لكن بديك يعني هذا، لن تشيخ لك موقع ولا تشيخ لك طلاب، وبتقول خوارج. طيب لما تسمع انت الشيخ اخر من ضمن المشايخ دول يقول الاتي، يا ابني لما هتتعلم وهتتنور وهتفهم هتعرف ان كل دول حلوين الجامعات، يا ابني الارض تسع الجميع، يا ابني لما تسأل محمد حسين هل عن جماعة الإخوان فيقول لك جماعة الإخوان على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. كيف واحنا بنسألك انت بتقول خوارج؟ مش على الباطل بس، ده انت بتقول خوارج، ده انت بتقول مشاكل كلها من وراه. والشيخ اللي انت بتقول من 50 سنة واربعين سنة بيقول لما تسألني يوم من الأيام عن هذه الجماعة وأقولك إنها على الباطل، يبقى أنا على الباطل. كيف هذا؟ هل يا ترى عنده علم مو بعندك، ولا أنت مش فاهم، ولا هو اللي مش فاهم، ولا إيه بالضبط؟ إحنا عايزين نحل القضية ديت، عايزين نحلها، عايزين نقول إن أنت على الباطل، لأن لو أنت قلت جماعة الإخوان على الحق يبقى أنت على الباطل. طيب أنت عاوز يثنى عليك، ترجع إلى السنة، تقول بكلام من السنة، وترجع إلى فتاوى العلماء في هذه الجماعة، يبقى إذن القضية ليست قضية سهلة. فلو هذا تعلم السنة من أول يوم وتعلم حكم الأحزاب والجماعات لاستراح وأراح، ولا رب طلاب على هذا الأمر. ولهذا كان زمان قبل الثورات كان معروف كده، يقولك إيه الإخوان السلفيين ضد الإخوان. لما حصل الثورة انت سمعت وانا سمعت وكنا سمعنا الاخوان والسلفيين ايد واحدة، ايد واحدة. انا كنت قبل الثورة بدرس في مسجد، لازلت اذكر الكتب في الوسطية لشيخ الاسلام، الملخص الفقهي للفوزان، الايمان الاوسط من تيمية، كتب السلف. قامت الثورة، المسجد ده اللي احنا كنا بندرس فيه كان مسجد سلفي معانا احنا، المسجد ده اتحط عليه لوحة عريضة جدا. ايه بقى اللوحة دي؟ الان كلنا اخوان. فتبدل، اتبدل حاجات كده، ودي راجعة اصلا الحقيقة، هو الامر عندهم من قديم، لكن لم يكن هناك الحدث الذي اظهر هذا. فالله المستعان. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، من بعد صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده،
من بعده صلاة دائمة،
من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا،
وهذا أساس ديني وأصله الذي ينبغي الإنسان أن يقرره دائما، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، هذه أصل الدين وأساسه ولبه الذي ينبغي أن نحققه، أن نحققه. فأولا أن نحقق المعبود، من معبودك، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وثانيا أن تحقق المدبوع، من مدبوعك، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. والأمر الثالث أن تحقق السبيل، ما سبيلك؟ سبيل المؤمنين. وهذه أهم 3 أصول في الدين، أهم 3 أصول في الدين. واحد تحقيق المعبود، اثنان تحقيق المتبوع، ثلاثة تحقيق السبيل. واحد تحقيق المعبود، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني تحقيق المتبوع، وهذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والثالث تحقيق السبيل، وهذا سبيل المؤمنين الصحابة ومن تبعهم بإحسان، اللي هو منهج سلف الأمة. يبقى عندي تحقيق المعبود الله، فإذا معنى شهادة الله فلا يكون هناك معبود مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثاني تحقيق المتبوع محمد رسول الله، فليس لي مرجعية مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق، أما من عاد الرسول فيأخذ من قوله ويراد، كل يصيب ويخطئ، أما النبي فلا يخطئ صلى الله عليه وسلم، بل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشريعة، أي أنه لا يخطئ في الشرع، نبي ما يخطئ في الشرع صلى الله عليه وسلم. الثالث تحقيق الطريق السبيل، وهو فهم سلف الأمة، تفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم سلف الأمة، يكون معك في كل باب الأدلة الشرعية، يكون معك في كل باب ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يبقى ثلاثة أمور ينبغي تحقيقها. الأمر الأول تحقيق المعبود، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. الأمر الثاني تحقيق المتبوع، وهذا معنى شهادة أنا محمد رسول الله. الأمر الثالث تحقيق السبيل، وهذا معنى ما أنا عليه اليوم وأصحاب. دي ثلاثة أمور سنستريح يا أخواني لو أخذنا بها وسرنا عليها. وهذا معنى قول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، هي تحقيق المعبود، هي تحقيق المتبوع، هي تحقيق السبيل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى ونصله جهنم. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني ومن اتبعاني. يبقى إذن حقق معبودك، وده في إلغاء كل الطرق الصوفية والرافضية لأنها فيها الشرك مع الله عز وجل. طيب تحقيق متبوعك النبي المتبع بإطلاق، ودي فيها إلغاء كل الجماعات والطوائف. يا اخواني احنا ليس الموقف من جماعة الاخوان بس، ولا موقف من جماعة التبليغ، يا اخواني الموقف من اي جماعة توجد على خلاف ما انا عليه اليوم واصحاب ايا كان اسمها. انا بقول لك لو في جماعة اسمها المدخلة هذه سنحاربها، لانه ما في فرق بينها وبين جماعة اخوان، ولا بين جماعة، ما في حاجة اسمها جماعة مدخلة ولا جماعة كذا، ولا وهابية، ما في حاجة اسمها وهابية. لكن أعداء السنة وأعداء التوحيد هم اللي بيقولوا هؤلاء وهابية وهؤلاء مداخلة، لكن ما في مداخلة، ما في مداخلة ولا في وهابية ولا في ولا في إلى آخره، لا يوجد هذا. لو في ابن عبد الوهاب عمل جماعة وأصل لها أصول وأصل لها قواعد وخالف فيها السنة تبقى زي أي الجماعات أو المداخل. نعم أيوة طه. فرق كبير جدا بين شيخ وطلاب وبين جماعة لها أصول. شيخ وطلاب هذا موجود في كل العصور، وده المطلوب أصلا، العلم شيخ وطلاب. طيب شيخ وطلاب لهم أصول غير ما أنا عليه اليوم أصحابي؟ لا. شيخ وطلاب يسمع له ويطاع ولو خالف السنة؟ لا، ده شيخ وطالب. ولهذا ليس الاعتراض أبدا أبدا على أن يوجد شيخ وطالب، لأن هذه طريقة التعلم شيخ وطالب. لكن الجماعة معروفة، معروفة الجماعة دي لها أصول، زي جماعة التبليغ لها مؤسس وأصول، جماعة الإخوان لها مؤسس وأصول، جماعة الدواعش مؤسس وأصول، الأشعرة مؤسس وأصول، المتردية مؤسس. ولهذا احنا بنقول ايه، ما الفرق بين الأشاعرة والمتردية والكلابية؟ مع أن الفوارق قليلة جدا، في فوارق بين الأشاعرة والمتردية والكلابية. ايه الفرق بين المعتزلة والأشعرة؟ في فوارق. الفوارق هذه رجع عليه للأصول الموضوعة. لكن ايه الفرق بقى بين ابن باز وابن عثيمين؟ ده شيخ وطلاب، ده شيخ وطلاب. ايه الفرق؟ يقول لك ما فيش فرق. ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، ربيع، الباني، مقبل، كل واحد معني ده من اليمن وده من الشام وده من نجد وده من كذا، واحد. ليه؟ لأن كل هؤلاء يدرسون منهجا واحدا ومنهج السلف. هذا الفرق بين جماعة لها أصول مرجعية وفكرة وكتب تدرسها وكذا، وبين شيخ يعلم العلم ويدرسه. ولهذا لو أن الطلاب تعصبوا لمشايخهم ولم يخرجوا عن قوله ولو بان لهم الحق صاروا حزبي وصاروا جماعة. حتى ولو حذر من الجماعة، لو أصول تمحوروا حولها ولا يخرجون عنها تخالف السنة وتعصبوا لها وخلاف السنة، هذه صارت جماعة، صارت حزب. يعني شوف مدرسة الإسكندرية بتتبرأ من الحزبي، هم أنفسهم في التقعيد يتبرأ من الحزبي، لكنه حزب، أقام حزب، هذا واحد. بخلاف أن أقام حزبا، الأصول التي يضعونها والاختيارات التي يضعونها تمشي عليها الجماعة لا تخرج عنها. ولهذا شوف كده جماعة الإسكندرية والنزول إلى الثورات كان حسب رأي المشايخ. طيب جماعة الإسكندرية والنزول إلى الانتخابات الديمقراطية ويكونوا في عمل سياسي، زمان جماعة الإسكندرية دول وضعوا كتاب اسمه القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد. فكان عندهم الدخول البرلمان ده بيتنافى مع التوحيد، كفر، لان يقول ده مجلس مشرع. طب اذا كان ده كفر فعلا، لماذا دخلتم في الكفر الان؟ مجلس الشعب دخلتموه، مجلس الشيوخ دخلتموه، والى الان اي انتخابات تحصل تدخلوه. طب ازاي وانتم كنتم ترون ان الدخول البرلمان بيتنافى مع التوحيد؟ فهل كنتم على صواب والآن أنتم مخطئون، ولا كنتم على خطأ والآن أنتم مصيبون؟ طيب لكن لازم ترجع للجماعة، الجماعة ترى، المشايخ يرون، خلاص. طيب نقف مع فلان ضد فلان، خلاص وقفنا مع مرسي ضد شفيق مثلا، يعني بعد كده قال لك ده الظاهر كان شفيق أحسن أو كان مبارك أحسن، وانتقدوا مين؟ الإخوة. الكلام كله راجع حسب الجماعة، الجماعة يمين يمين شمال شمال، مع أنهم يتبرؤون من الحزبي، يتبرؤون من الحزبي، لكن هذا التبرؤ تبرؤ لفظي وليس تبرؤ حقيقي. يبقى إذن حد الحزبية من الشيخ والكتاب والتعليم أن من تمحور حول الرأس وصدر عن أصوله ولم يخالف شيخه كجماعة فيما ذهب إليه ولو كان هذا على خلاف كتاب السنة، هذه حزبية ولو سماها سلفية. نعم.
قال وبعد: فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين.
نعم، وقد وضع العلماء 40 آيات، فهناك 40 في الآداب، وهناك 40 في الأحكام، وهناك 40 في العقائد، 40 النووية التي يحفظها الكثير والكثير، هذه في الآداب، 40 في الأحكام لعبد القوي، 40 في التوحيد للهروي. فهناك التصنيف في 40 آيات، مع أن الحديث فيها ضعيف، لكن العلماء صاروا يتتبعون على التأليف وكثير من المصنفات في الأربعون الأربعون الأربعون، ومر معنا يمكن عناوين كثيرة جدا في باب الأربعينات، مع أن الحديث في الأربعين من حفظ أربعين حديثا أو وضع أو كذا أربعون حديثا فله وله، وكلها ضعيفة كما قال النووي رحمه الله تعالى ما خلا طريق منها من ضعف. لكن على كل حال كتصنيف هذا تتابع العلماء عليه. فالأربعون التي معنا الآن لابن عبد القادر رحمة الله عليه في الأحكام، في الأحكام، والأحكام يعني الأحكام العملية بخلاف الاعتقاد، فالاعتقاد هذا علم معروف. طيب الأحكام هذا علم الحلال، علم الحرام، أوامر، نواهي. فوضع أربعين حديثا ترجع إليها أصول تلك الأحكام. نعم.
الحديث الأول،
وإذا مما يوصى بحفظ في الأحكام، يعني دائما وصي بالأربعون النووية، أربعون نووية، الأربعون نووية في الأداب، هذا في الأداب، ضع معها الأربعون في الأحكام، الأربعون في التوحيد، يبقى هذه في عقيدة وهذه في أحكام وهذه في أداب، يبقى عندك الأربعون الأربعون الأربعون، هذه فائدة تأخذها بحيث أربعون في التوحيد، أربعون في الأحكام، أربعون في الأداب. نعم.
الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أقبل الله صلاة.
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من مجتهدي الصحابة ومن علمائها، وقد طلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغر سنه، ويدل على ذلك حديثه الوارد في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، ده يقول شجرة كذا وده يقول شجرة كذا، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، أنها، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة، قال النخلة. فرضي الله عنه من الصغر ويطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار شيخا بعد ذلك للصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان إماما عظيما لا سيما في أزمنة الفتن. انظروا ابن عمر ينكر على الحسين لما أراد الخروج إلى الكوفة، ابن عمر رضي الله عنه أنكر على أهل المدينة لما خرجوا على يزيد ابن معاوية، فجمع ابن عمر في وقعة الحرة، جمع ابن عمر أهل المدينة، جمع أهل بيته وخاصته أولاده وزوجه وكذا وموالي، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، كانت الفيصل بيني وبينه. ودخل على عبد الله بن مطيع، دخل عليه وقال ابن مطيع وقد دفع له وسادة، ادفع وسادة إلى أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في الحفاظ على بيعة الحاكم. هذا يزيد معاوية كان عنده مظالم، ومع ذلك ابن عمر حذر من الخروج عليه، وكلم وكلم أهل المدينة في ذلك، وجمع أهل وخاصته، وقال يبلغني أن أحد منكم خرج على يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وده الفارق بين الشيخ السلفي السني الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخارجي، الخارجي ينزل إلى الميادين ويجمع الناس في الميادين، لكن شيخ السنة يصرف الناس عن ذلك ويقول لا تنزلوا، لا تنزعوا يدا من طاعة، احذروا، احذروا من هذا. هذا ابن عمر يحذر، إنما الشيخ لك أنا هنا، تعالوا هنا، اليوم يوم الأمر المعروف من المنكر، اليوم يوم القضاء على الظالم، عرفتم إخواني؟ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة، ولهذا النبي رب على هذا، تقول لي أنت أسعار نطلع على الحاكم أو عشان أسعار أو عشان مش عارف إيه أو إلى آخره، لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، يعني استئثارا من الحكام وأمورا تنكرونها من المعاصي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال انزل ميادين؟ طب المشايخ انتم الكثير من الناس الشباب يدافع عنهم الآن، أصحاب ميادين هل تابوا منها إلى الآن؟ تابوا؟ هل تابوا من الذين نزلوا الميادين إلى يوم كذا؟ تابوا منها كما هم، وأنت ما زلت تدافع عنهم وتقول أصل حسنات وسيئات، أو إن الشيخ ده مثلا عنده حسنات وعنده المسألة ليس حسنات وسيئات، المسألة صفة السيئة إيه؟ ما صفة السيئة؟ هل السيئة خلاف أصل تبقى سيئة تخرج من السنة؟ هل السيئة شرك قد تخرج من الدين؟ كلمة واحدة تخرج من الدين؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كلمة الكفر، كلمة، من سب الله ورسوله خرج من الإسلام، معناه كلمة. طب لو عندهم ألف حسنة هل ستبقى دي الكلمة ألف حسنة؟ لا. كذلك لو خالف في أصل من أصولها للسنة، نزل الميادين وجمع الشباب ويقول ارحل، ده خارجي، خارجي، يبقى لا يقال حسنة سيئة. في ألف سيئة تغفر لك عاد ولا تخرجك من السنة، ألف سيئة، وفي سيئة وحيدة تخرجك من الإسلام. المسألة ليست باعتبار عدد، إنما باعتبار صفة هذه السيئة، هل سيبقى معها السنة أو هل سيبقى معها الإسلام أم لا. فابن عمر كان إماما أنكر على الحسين وأنكر على أهل المدينة لما نزعوا أيديهم من يزيد. نعم.
قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
لا يقبل الله صلاة،
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم.
نعم. ما الفرق بين طهور وطهور؟ الطهور بالفتح هذا اسم للماء مستعمل، وبالضم اسم للفعل نفسه. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، سواء من حدث أصغر أو من حدث أكبر. إن كان عندك الحدث أصغر يبقى لابد من الوضوء، فلا تقبل الصلاة إلا بوضوء، وإذا كان الحدث حدث أكبر يبقى لا تقبل الصلاة إلا باغتسال، لابد أن تغتسل. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. إن كان الحدث أصغر أو اغتسال إن كان الحدث أكبر. طيب فإن لم تجد الماء، فالطهارة تنتقل من الماء إلى الصعيد الطيب، يبقى التيمم بالصعيد الطيب هذا طهور أيضا. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى هذا طهور. فإن لم تجد الماء فالصعيد الطيب. ولهذا قال العلماء: لا يصح الطهارة بمائع غير الماء، الماء فقط. ليه؟ لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلو كان يصح الطهارة بمائع غير الماء لعدل الله عن الماء إليه، لكن الله عدل من الماء إلى إيه؟ إلى التراب، إلى الصعيد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. فلو انه مثلا واحد عنده مثلا عصير ولم يجد ماء يتوضأ به، هل يتوضأ بالعصير؟ ما هو مائع. نقول: لا، لانه لم يعد ماء، والله احال من الماء الى الصعيد، يبقى لا يصح هنا بمائع غير الماء. بخلاف زوال النجاسة، فإن النجاسة تزول بأي مائع على الصحيح، تزول بأي مائع على الصحيح. يعني أنا واحد مثلا في بول على ثيابه ولم يجد ماء، وموجود مثلا أي خل أو أي شيء مثلا أو عصير أو أي شيء وصبه على مكان البول في الثوب، هل يصح هنا رفع إزالة النجاسة به؟ الجواب يصح في أصح قول أهل العلم، وإلا هناك من أهل العلم من قال بأن النجس لا يزال أيضا إلا بالماء، والصحيح أنه يزول بأي شيء، لأن الطهارة هي التي يلزم لها الماء، أما غير الطهارة فيزول بأي شيء. ولهذا قد تزول النجاسة بنفسها، وهو ما يسمى بالاستحالة. النجاسة عندك لو استحالت، أي تغيرت وتحولت عن نجس إلى غيره، فإنه تكون طاهرة حتى ولو ما عالجتها بشيء. فقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور إما أن يكون بالماء فلم يكن فيعدل إلى الصعيد. طيب لو لم يجد ماء ولا صعيدا فماذا يصنع؟ ما عنده ماء ولا عنده صعيد، ماذا يصنع؟ نقول إن كان يخشى فوات الصلاة صلى فاقد الطهورين، يعني يصلي بغير وضوء وبغير تيمم، قد يكون في طائرة والوقت يخرج ولا يوجد ماء ولا تراب، ماذا يصنع؟ أو في قطار ولا يجد ماء ولا تراب، ماذا يصنع؟ نقول صلي على حالتك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تعاد، لا تعاد بعد ذلك. ليه؟ لأنك اتقيت الله ما استطعت. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب لا يقبل الله صلاة، ما معنى لا يقبل الله صلاة؟ نفي القبول لا يقبل في النصوص الشرعية على قسمين، طارة يكون بمعنى لا يجزئ فيتعلق بالإجزاء فيكون نفي القبول في الإجزاء، وطارة يتعلق بالجزاء فيكون نفي القبول للجزاء وليس للإجزاء. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا متعلق بالإجزاء، يعني لو لم تتطهر بالماء أو بالصعيد عند عدم وجود الماء بالتيمم، أو إذا كنت عاجزا عن هذا فتصلي، لو لم يكن كذلك وصليت بغير طهارة مع القدرة على الطهارة صلاتك باطلة، فيبقى هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني النفي هنا نفي القبول للإيه؟ للإجزاء. طيب لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، طب لو أو في درع، لو صلت بغير ذلك وهي كاشفة للشعر، يبقى نفي القبول هنا نفي للإيه؟ للإجزاء. طيب من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل هنا الإجزاء أو الجزاء؟ نعم الجزاء، إذا ذهب يسأل العراف عن شيء مجرد سؤال، لكن لا يعتقد أنه يعلم الغيب ولا شيء، مجرد سؤال يريد به أن يعرف مكان الشيء الضائع عن طريق الجن اللي معه وكذا، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لا تقبل له صلاة؟ يعني لا أجر له في صلاة، لكن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، مع أن النبي قال لا تقبل له، يبقى هنا نفي القبول لكن متعلق بالإيه؟ طيب في صلاة العبد الآبق وأنها لا تقبل، صلاة العبد الآبق الذي ترك سيده، هنا يتعلق بالجزاء أو بالإجزاء؟ نعم الجزاء. إذن نفي القبول في النصوص الشرعية على قسمين، طارة يكون نفيا للجزاء وطارة يكون نفيا للإجزاء. طيب كيف أحدد هذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ ننظر إلى النصوص الشرعية، هل هي تقول هنا بنفي الإجزاء أو الجزاء؟ يعني مثلا لا يقبل من أتى عرفا فسأله لم تقبل له صلاة، ممكن تكون الإجزاء. كيف؟ لو سأله وصدق في ادعاء علم الغيب يبقى كفر، يبقى هذا كفر. طيب صلاة، نعم ده من الضوابط، هو ضابط لكن من الضوابط. طيب صلاة هنا لا يقبل صلاة، صلاة هنا منكر فتعم جميع الصلوات، أي كل صلاة لا تقبل إلا بطهارة، صلاة جنازة، صلاة فريضة، صلاة نافلة، وتر، سنة، كسوف، خسوف، استخارة، إلا سجدة التلاوة قد تنازعوا فيها، هل سجدة التلاوة تصح بطهارة أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم بناء على هل سجدة التلاوة صلاة وبالتالي يلزم الطهار أو ليست صلاة وبالتالي لا يلزم الطهار. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة، صلاة تعم جميع الصلوات، والراجح في سجدة التلاوة من جهة النظر ليست صلاة، لكن الحقيقة قول جماهير أهل العلم المتقدمين على أنه يلزم لها ماذا؟ على أنه يلزم لها الطهارة، وهذا هو الأحوط.
شيخنا إنه ينقل إجماع؟
نعم
إنه ينقل نعم. إجماع قال وأجمعت الأم، قال النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه، ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر. أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي
نعم.
رحمه
الله. فعلى كل حال نقول يلزم في التلاوة ما يلزم في الصلاة. قال ولا صدقة من غلول، غلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وتطلق على أموال العامة، أي واحد يأخذ من أموال الدولة وكذا يقال هذا إيه؟ غلول، هذا غلو. طيب تسرق ثم تتصدق، لا تقبل صدقتك إذا كانت من غلول، فإن الصدقة لا تقبل إلا من مال طيب، إلا من مال طيب. نعم، فكما أن الصلاة تصح بغير طهور فكذلك الصدقة لا تصح إذا كانت من مال إيه؟ من مال طيب. ولهذا اللي عنده مال حرام نقول يجب عليك أن تتخلص منه، ولا نسميها صدقة، ما نقولش المال حرام دي صدقة تصدق به، ولكن أقول تخلص منه. لكن هل يؤجر على التخلص من المال حرام؟ لو واحد عنده مليون جنيه كان سرقهم وكان كذا وبيتخلص منهم الآن، هل يؤجر؟ نعم يؤجر، يؤجر على ماذا؟ على ترك المحرم، على تعظيم الحرمات، لكن ليس يؤجر على أجر الصدقة. قال أخرجه مسلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.